بالملايين، لو أمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله عز وجل الفقرة الحوارية الليلة ستكون تحت عنوان الحرس الثوري الإيراني في مصر، مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بركات رئيس قسم السياسي بمجلة الوطن، والأستاذ علي رجب الكاتب الصحفي أيضا بمجلة الوطن، وشيخنا الحبيب الدكتور السيد العربي ابن كمال. قبل أن أبدأ الفقرة الإخبارية، يعني أعلن لكم عن بيان أدلى به، بيان عاجل أدلى به فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فيما يتعلق بما قام به المجلس العسكري من تشريع جديد في تحديد قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. طيب، يعني معنا الشيخ حازم على الهاتف، نسمع منه مباشرة وستقرؤون البيان مع كلام الشيخ. السلام عليكم الشيخ حازم.
يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا بحضرتك.
الله يحفظك، أهلا بك، الله يعزك يا رب العالمين.
شيخنا الحبيب، اليوم كان في بيان عاجل من فضيلتك معترضا فيه على قيام المجلس العسكري بوضع التشريع أو نواة التشريع لانتخابات رئاسة الجمهورية. نسمع من حضرتك تعليقك.
ده صحيح. الحقيقة أنه يعني احنا طبعا عندنا أمل كبير جدا أن الأمور كانت تمشي سير بقى هادئ وواثق ومطمئن ناحية الغايات أنها تتم. يعني انتخابات مجلس الشعب مثلا بفضل الله بكرة هيكون آخر يوم لها، وبعدين إعادة المرحلة الثالثة، وبعدين تمشي الأمور على ما يرام، يطمئن المجتمع.
نعم.
اللي حاصل أنه انتخابات رئاسة الجمهورية بتقتضي أنه يصدر قانون بتحديد الإجراءات. يعني يتقال مثلا والله المواعيد، النفقات، شروط الترشيح، اللجنة اللي هيقدم لها، قانون إجرائي.
نعم.
المفترض ان القانون ده احنا دلوقتي اصبح عندنا خلاص اوشك، عندنا بعد يوم ولا حاجة ولا اسبوع عندنا مجلس الشعب موجود. فالمفترض انه مجلس الشعب هو اللي يتولى اصدار هذا القانون. احنا فوجئنا امبارح الحقيقة بعاصفة، انا بعتبر ان هي عاصفة، وانتظرت 24 ساعة على اساس انه يصدر تصحيح اللي صدر امبارح. ايه اللي صدر امبارح؟
نعم.
فوجئت بان المتحدث باسم المجلس الاستشاري اللي هو مجلس استشاري بيشير على المجلس العسكري، بيقول ان احنا المجلس العسكري احال الينا قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وان احنا بنوصل فيه الى اجراءات تحدد اختصاصات مؤسسة الرئاسة وجعلها مؤسسة وليس فردا، وانه يبقى بقى القرار فيها شبه مؤسسي شبه جماعي، في مستشارين وفي مساعدين وغيره. فالحقيقة انا فوجئت، لانه ده معناها مصادرة كاملة لرئاسة الجمهورية. يعني هم وجدوا انه انتخابات رئاسة الجمهورية الشعب ضغط وقدمها سنة، وبقت في 2012 بعد ما كانوا هم مرحلينها 2013، فقرروا يلتفوا من ناحية تانية ويصادروا مؤسسة الرئاسة كلها بأنهم يطلعوا قانون من المجلس العسكري يخلي رئيس الجمهورية لا يستطيع أنه هو يمارس سلطاته. الحقيقة المفروض ان القانون اللي هيصدر قانون اجرائي خاص بمواعيد الانتخابات واجراءاتها، مش شيء اكتر من كده. اللي قاله المتحدث باسم المجلس الاستشاري ده محله الدستور. الدستور هو اللي يحدد الكلام ده، هو اللي يقول مؤسسة الرئاسة يبقى شكلها كذا، يبقى فيها مستشارين كذا، مساعدين كذا، نواب كذا، فيها رئيس سلطاته الشيء الفلاني. إنما إن هم يجوا على قانون كل شغلته هو الإجراءات، ويدخلوا فيها إنه ما يعتبر شلل ومصادرة لمؤسسة دستورية لصالح رؤية المجلس العسكري، يبقى برؤية المجلس العسكري. ولذلك أنا مش فاهم الحقيقة الجماعة بتوع المجلس الاستشاري دول.
نعم.
المفروض إن هم كل اختصاصهم إنهم يشيروا على المجلس العسكري، وما دام اختصاصهم انهم يشيروا على المجلس العسكري يبقى ما بيشيروش عليه إلا بما يدخل في اختصاص المجلس العسكري، وإلا يشيروا عليه بشيء مش في اختصاصه إزاي. فكونهم يعني يقفزوا فوق ده ويقترحوا أو يناقشوا إنه إزاي نحول مؤسسة الرئاسة ونهيكلها من داخلها، بيعتبر عدوان رهيب على الدستور وعلى حق الشعب في إنه يضع دستوره. ولذلك أنا انتظرت قلت لعل الرجل يعني في تعبيراته لم يكن دقيقا، يمكن ما يعني تزيد على اللي موجود، إنما إذا بالكلام ده يطلع النهاردة في كل الصحف ولا يعقبه أي تصريح تصحيحي لا من المجلس الاستشاري ولا من المجلس العسكري. فطلعت أنا البيان اللي بيقول ببساطة إنه والله أنا أترقب يوم كمان، يعني بحيث إنه يتم 48 ساعة، فإذا وجدنا إنه فعلا في إصرار على ان هم ناويين يتدخلوا فيما هو من اختصاص الدستور مش من اختصاص المرسوم الاجرائي او القانون الاجرائي، ويصدروا مؤسسة الرئاسة، لا لابد ان يكون هناك اجتماع للشعب عاجلا في وقت مثلا يكون يوم السبت او شيء من هذا القبيل، بحيث انه ننظر، لانه ده مسألة بقى إيه، انه بيفرغ الموضوع من مضمونه. النقطة الثانية ان انا طلبت من الحزبين الكبيرين اللي هو اسفرت انتخابات مجلس الشعب حتى الان على ان هم ان هم اللي بيحوزوا
ياخدوا اكبر نسبة، يعني
بالضبط الاغلبية اللي هو حزب الحرية والعدالة وحزب النور. فده تحالف وده تحالف، تحالف الديمقراطي وتحالف حزب النور باحزابه، انهم لازم يفصحوا، لازم ينطقوا، لازم يتكلموا. إما أن هم معترضين على الكلام ده لأنه كلام غير دستوري، وإما أن هم متفقين عليه أو موافقين عليه، تبقى مصيبة كبيرة، لأنه لازم نحدد هو الكلام ده المجلس العسكري والمجلس الاستشاري بيعمله بالتنسيق مع الكتل الشعبية الكبيرة ولا جاي من طرف نفسه. الخطورة هنا إيه؟ الخطورة هنا أنه المفترض ان الوضع المستقر لمصر عبارة عن رئاسة جمهورية وبرلمان، فلما تيجي انت في رئاسة الجمهورية تلاقي انك ما عرفتش تسيطر على انك تأجلها وانها تبقى في حالة فراغ لمدة طويلة، تروح ماشي بطريقة تنهيها تماما وتقضي عليها ويصبح رئيس الجمهورية طبقا للمرسوم اللي بيتكلموا عن صدوره مضطر يقعد مع ناس عشان تبقى مؤسسة، ده دور مالكم انتوا، مال الكلام ده، ده مش موضوعهم مطلقا. ولذلك المسألة لا يمكن تمر ببساطة. وانا في الحقيقة مش بأصدر ابدا البيان ده بصفتها بيانات كلامية، لا، احنا بنقول انه ما لم يحدث، انه يعني وقوف عند سلطة الشعب على اموره، انه هو اللي بيتخذ قراراته، هو اللي بيضع دستوره، ما لم يحدث انهم تهيبوا هذا وانهم لو فضلوا مصرين على انهم يقتحموه، في الحقيقة ليس هناك ابدا اي مجال لانه الشعب يتسرق كده ويفضل قاعد لوحده. وبالتالي واضح ان هناك يعني شيء كبير في الايام القادمة، وقفة كبيرة لازم انها تتم، ما لم يحدث التزام بالامور الدستورية زينا زي اي شعب اخر. والحقيقة أنا من خلال هذه الشاشة الكبيرة بأوجه هذا النداء إلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور أنهم يتدخلوا في هذا الموضوع بكلام واضح، هل هم موافقين على أنه الاختصاص، لأن دي عودة لوثيقة السلم، وثيقة الجمل، وثيقة مش عارف إيه، وثيقة مجلس استشاري من أول وجديد، لازم يحددوا دورهم لأن لازم الأدوار تتحدد تماما الآن.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، حضرتك كاتب أرجو من الجميع أن يكون جاهزا لاجتماع كبير يوم السبت القادم تجتمع فيه جموع الشعب لتنظر فيه وقفة من هذه الخطوة الجديدة. عادة كانت دعوات تكون يوم الجمعة، أنت اخترت حضرتك يوم السبت ليكون المكان في مسجد أسد بن الفرات مثلا؟
والله أنا لم أحدد طبعا الزمان والمكان، لأني أنا لم أحدد الاجتماع بعد، أنا ما قلتش، أنا وإنما قلت أنه انا هنتظر والا سيكون هناك اجتماع. احنا طبعا مضطرين ان احنا يعني نتبين المساله، ولم يبقى الا الاربع والخميس. فبناء على كده الحقيقه قد يكون الجمع يوم الجمعه، وقد يكون في ميدان التحرير، وقد يكون يوم السبت، وقد يكون، لكن الفكره ان الان انا الحقيقه علشان برضه اللي بيتصوروا ان في استعجال على المسائل، يبقى ده هو بنقول انه بقيت 3 ايام كاملة، الاربع والخميس والجمعة، يستطيع بيان قصير جدا من سطر واحد يصدر من الجهة العسكرية او من جهة مجلس الاستشاري ان هي بمنتهى البساطة تقول لا ليس مطروحا ان احنا نتدخل فيما هو من اختصاص الدستور، ولن نتدخل في هيكلة رئاسة الجمهورية ولا تخصصها لانه ده من اختصاص الدستور، فيبقى المسألة زالت. فانا حبيت ان انا اعطي وقت مرتاح عشان كمان الرموز سواء رموز اسلامية او رموز سياسية يكون عندها البراح الواسع الكافي انها تجري اتصالاتها وان هي يعني تكفل للامور هدوءها، وإلا يبقى انا كل اللي بنعمله ان احنا حافظنا على اجراء انتخابات البرلمانية وضمن حرسنها بمنتهى المخاطر للناس اللي جزاهم الله خيرا رابطوا وفضلوا ما تحركوش الى ان يعني صوتهم كان واضح في ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية، وجينا على الانتخابات الرئاسية لقينا ان في شيء زي الحقنة اللي محطوطة من الجنب بتسحب من الرئاسة ومن اختصاصاتها كل ما يعطيه الدستور لها، ما الدستور هيبقى شغلته ايه لما القانون ده يطلع بالشكل ده. ولذلك انا لازلت بقول ان انا هعتبر ان ده والله يعني تعبير غير جيد استخدمه المتحدث باسم المجلس الرئاسي باسم المجلس الاستشاري، ويتفضل مشكورا اي حد يقول لا هذا ليس صحيح، تنتهي المشكله فورا. وبدعو كل من سيكون له كلمه في ان هو يقول يعني عايزين الهدوء او كده، اهو قدامك يوم واثنين تقدر فيهم تعمل اتصالاتك وتجريها بحيث نكفل انه لسه الدستور محترم ولسه ما فيش اعتداء عليه ولسه ما فيش افتئات على سلطة الشعب اللي هو يعني صاحب السلطة في انه يضع الاحكام الدستورية.
نعم. طيب شيخ حازم، حضرتك ترى يعني ان هذا التصريح اتى من المجلس الاستشاري كنوع من جس النبض مثلا قبل ان يتم اعتماده؟
والله هو على كل حال اذا كان جاء جس للنبض فعليه فقد وجد النتيجة، لا يمكن بحال من الاحوال مستحيل انه يحدث جس للنبض بانه يعصف بشعب كامل يقول لهم انتوا مالكوش لازم انا احط انا قانون يكتف رئيس الجمهورية ويكبله ويخلي مؤسسة الرئاسة انا اللي احط ملامحها. فاذا كانوا بيجسوا النبض فعليهم ان يعرفوا انه لا، انه مفيش حد هدأ، احنا هدأنا علشان نكفل المناخ العام علشان الخطوات الدستورية تمشي بمنتهى النجاح والتركيز والثقة، مش هدأنا علشان هم يقووا. والنهاردة سمعت انا عن ان هم قبضوا برضو على 2 من الشباب اللي كانوا ناشطين سياسيين او حاجة زي كده، ودي مسألة برضو سابقة كبيرة لأنهم بيوزعوا مطبوعات أو شيء من هذا القبيل لسه ما يعني من أقل من ساعة يمكن ما لحقتش تظهر يعرف، إنما أعلن حتى الـ الإعلام الرسمي أعلن عن هذا. فمعنى كده إن إحنا نفضل نشد الإجراءات الأمنية لصالح إنه تمشي عملية هدم للأحكام الدستورية، فده مش ممكن. فأنا عايز أقول يعني إن إحنا الناس هدأت واستقرت والحمد لله ما فيش اي مشكلة علشان الخطوات الدستورية تمشي مستقيمة. كون ان انت لرابع مرة استخدم الهدوء بتاع الناس عشان تاخده تحوله تحويل اخر وتقول لهم لا انا هعمل حاجة زي كده، يبقى جس النبض بتاع سيادتك جاب نتيجة، وقد عرفت ان الناس لا يمكن تسكن ابدا في مواجهة العصف بالاحكام الدستورية. عايز اقول لحضرتك يا دكتور وسام،
اتفضل يا شيخ،
انه مؤسسه رئاسه الجمهوريه اللي كان بيرسم ملامحها واختصاصاتها وما الى ذلك كان الدستور المصري اللي هو دستور 71. وبعدين الدستور ده المفروض انه هو لا يزال يعني على خلاف طبعا حول هذه النقطه، لكن طبقا لكلامهم انه لا يزال قائم، انما صدر عليه الإعلان الدستوري اللي أصدره المجلس العسكري. الإعلان الدستوري اللي أصدره المجلس العسكري لا يزال فيه أيضا اختصاصات لرئيس الجمهورية. اللي يعدل الإعلان الدستوري أو الدستور ما ينفعش يبقى قانون انتخاب رئيس الجمهورية. نقول له احنا هننتخبك وكمان هنشيل من اختصاصاتك، ده عدوان يعني كل الاعتداءات السابقة جنبه لا تساوي شيئا. كل الاعتداءات أو كل المخالفات أو السياسات اللي عدناها على المجلس العسكري منذ تولى حتى الآن لا تساوي شيئا، إذا صح ما قاله المتحدث باسم المجلس الاستشاري إن هم هيعدلوا الكلام في رئاسة الجمهورية. عشان كده عليهم إنهم يعرفوا إن دي نقطة لا يمكن، إحنا مش بنقدم هدوء علشان إحنا بنقدم هدوء عشان البورصة تمشي، عجلة الإنتاج تمشي، البطالة تنتهي، الأزمة تخلص، الخطوات الدستورية تتم، إنما مش بنقدم هدوء علشان يبقى بنخدر الناس علشان يبقى في حاجة زي كده. لذلك لازم يعتذروا عنده ويسحبوه فورا، وإلا لا مش ممكن يعني إنسان عنده كرامة هيقبله أبدا، والمسألة ليس فيها إلا أيام معدودة.
نعم. طيب، خالص الشكر والتقدير لك شيخنا الحبيب شيخ حازم صلاح وإسماعيل حول هذا التوضيح فيما أثير من تصريح للمجلس الاستشاري حول يعني تأسيس قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا كلنا عارفين ان احنا في مرحلة انتخابات، ومن حق المحبوس احتياطيا ان يشارك في التصويت كما صدر بذلك حكم المحكمة السابق للسجين وقتها الناشط السياسي الأستاذ علاء عبد الفتاح، وصدر الحكم بأنه لعلاء عبد الفتاح ومن على شكلته الحق في التصويت في الانتخابات لأنه محبوس احتياطيا. اليوم أخونا الشيخ أبو يحيى حسب وردنا من تسريبات من داخل السجن ظل منتظرا أن يمارس حقه الانتخابي ولم تأته حتى الآن، طبعا حتى وقت انتهاء الانتخابات، أي لجنة لأن يصوت برأيه في الانتخابات. أبو يحيى سرب معلومات وقال أنه هينتظر بكرة لحد الساعة 7، وإلا فسيضطر أن يدخل في إضراب عن الطعام على ما يبدو، لأنه يشعر بأنها حالة من حالات انتقاص القدر. يعني علاء عبد الفتاح ومن على شكلته، يعني شكلته الذي يكون نسله في الفكر عشان يمارس حقه الانتخابي ولا إيه؟ أنا مش فاهم. لقيت حال معنا الأستاذ أنور رفاعي على الهاتف يوضح لنا هذا الحق المسلوب من أبي يحيى الآن في محبسه، وهو المحبوس احتياطيا 8 أشهر في قضية لم تنتهي بملامحها بعد. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. حضرتك سمعت معي هذا الكلام عن غياب حق أبي يحيى في التصويت، لماذا هذا الكيل بالمكيالين؟ يعني علاء عبد الفتاح صوت في الانتخابات ومن على شكلته، لماذا لا يصوت أبي يحيى؟
للأسف احنا حتى عصام صرف لم يفعل طوال فترة توليه الوزارة إلا توصية بإصدار قانون عدم التمييز. وطبعا لما يكون علاء عبد الفتاح وهو أيضا محبوس على ذمة قضية حكمت له المحكمة بأنه له الحق في الإدلاء بصوته الانتخابي هو ومن على شاكلته. أبا يحيى يوم الجلسة أول أمس قال أنا قدمت للسجن طلب منذ 15 يوم تقريبا بأن أنا عاوز أدلي بصوت الانتخاب. فللأسف الشديد يعني وصل لك النهاردة أن هو لم يدلي ولم يوصل له أحد المندوبين أو الضباط داخل محبسه ليأخذ ومعه الورقة الانتخابية ليأخذ تصويته على الانتخابات مثله مثل المصريين العاملين بالسيارك أو سيارك كما تقر لوائح السجود. فطبعا أبا يحيى طبعا إن كان التمييز بهذا الشكل طبعا دكتور شيء غير معقول وشيء غير مقبول من بداية حدث أبا يحيى. أنا بقول يا جماعة ولا يا ست المستراد بن عز يا ست المستراد المصري يعني يا ريت يكون حتى في حتى مساواة في المعاملة بهذا الشكل. وبقول للأستاذ اللي هو رئيس مصلحة السجون أبا يحيى سجين على ذمة قضية هو بالفعل بريء منها وهو مظلوم فيها، ولكن احنا منتظرين حكم الله منتظرين حكم القضاء أن يقر هذه البراءة ليكون حكما كاشفا عن مركزه القانوني اللي هو بالفعل بريء فيه. لكن النهارده لما نقعد نقول إن هو حتى الآن لم يصل أحد أو حتى الساعة 7 لم يصل أحد ليأخذ منه نتيجة أو ليأخذ منه ورقة بالإدلاء بصوته، هذا طبعا ده كلام تهريجي وكلام فيه عدم تمييز غير عادي. طبعا أبا يحيى طبعا صار النهارده عن طريق الزوار اللي هم كانوا بيزوروا زملائه في السجن بأن هو هينتظر بكرة، مش هيتم تأييده، هينتظر بكرة حتى الساعة السابعة دون تعيين لحد نهاية فترة للعب أو للعب بشكل انتخابي. وإذا ما حدش عبره بهذا الشكل يبقى من الحقيقة أن يتخذ ما شاء من إجراء. يعني كان عايز يضرب يضرب إنسان هيشتكي هيشتكي، يتخذ ما شاء من وسائل قانونية متاحة. وطبعا ده اللي بنقول، لكن أنا بقول حتى يعني نتلافى مثل هذه المواقف يا ريت يكون في شيء من المرونة من إدارة السجن، وشيء من المرونة أيضا من المرونة من اللجنة العليا للانتخابات اللي هي في إيديها هذا الأمر، طالما وصلها الإختيار المفروض أنها ترسل أحد مندوبيها أو أحد ضباطها لأخذ صوت أبايعها في الانتخابات. طبعا بنقول طبعا هذه الناس البعثية الوحيدة طبعا نطلب أبايعها من سجنين ظلما في بداية شهر 6 الماضي، ويعلم يتميز بين حتى وبين المساجين اللي هم اللي مركزهم أقرب الإدارة منه للبرد. فطبعا الله المستعان، ويتمنى ان اداره السجن تستجيب واللجنه تستجيب حتى يتلافى مثل هذه المواقف.
طيب نوجه نداءك يا استاذ انور الى اللجنه العليا للانتخابات وايضا الى مصلحه السجون بان تستجيب لمنح المواطن مفتاح محمد فاضل حقه في التصويت في الانتخابات اسوه بالاخرين على الاقل يعني في هذه المرحله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ.
بعد اذنك اقول لكم بانك والله انا حزين وانا اقول ساو ابايع الشيخ ابايع معالى عبد الفتاح ومن على شكله، لكن هذا حق قانوني يجب ان هو ياخذه به.
نعم جزاك الله خيرا، شكرا لك استاذ انور رفاعي مستشارنا القانوني. طبعا احنا النهارده المرحله الثالثه من الانتخابات في مجموعه من المحافظات الاليوبيه الغربيه الدقهليه شمال سيناء وجنوب سيناء الوادي الجديد مطروح قنا المنيا. معنا على الهاتف سعاده اللواء عادل لبيب محافظ قنا. السلام عليكم سعاده اللواء.
عليكم السلام يا فندم.
اهلا مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك.
بعض وسائل الاعلام اشارت الى توتر الاجواء في قنا بسبب حادث بين يعني شخصين او مواطنين حدث فيه قتل، فهل هذا الحادث اثر على سير العمليه الانتخابيه عندكم في قنا؟
لا ما عندناش حادث قتل اطلاقا في قنا، والانتخابات كلها ماشيه عاديه جدا وما فيش اي حادث من حادث الذاكره تاليف الاعلام.
يعني والله
يعني فينا حته حصل حادث القتل
في محافظه قنا، ذكر اليوم صباحا ان كان في احد المواطنين في نزاع على قطعه ارض مع اخر.
لا ده نزاع عادي، ده نزاع عادي، ده ملوش دعوه بالانتخابات.
نعم
لا ده نزاع عادي ملوش حياه ملوش اي ارتباط بالانتخابات نهائي، ودي النزاعات العاديه اليوميه الموجوده يعني. لكن الانتخابات كلها الحمد لله النهارده تمت في جو هادي جدا، واللجان كانت منتظمه جدا، ويعني بقول انتخابات مثاليه لم تحدث من قبل في محافظه قنا.
طيب هل يعني هل نقدر نقول نسبه الكثافه اليوم جيده؟
يعني النهارده كل حوالي 70%.
كم؟
70%.
70%.
70% على كل الدوائر الموجوده.
يعني هل حصل اي مد لفتره التصويت؟
لا يعني هو التصويت كله قفل الساعه 9 النهارده. يعني عادي كله قفل الساعه 9 النهارده الحمد لله يعني.
الحمد لله. اذا غدا نتوقع هدوء في العمليه الانتخابيه
او بكره ان شاء الله هيبقى التكمله، واللي هتبقى العمليه هذه برضك زي النهارده، لان هناك التزام تام من المواطنين والتزام ايضا من المرشحين الموجودين كلهم. ويعني طبعا ما اسفت اجيب الالام ان في دوائر ملتهبه عندنا زي ناجي حماد وبطشت وفرشوط. لا اطلاقا، النهارده طول النهار احنا في اللجان كلها مع القوات المسلحه ومع الشرطه، وكنا بنمر على كل لجان والامور ماشيه منتظم، مواطنين يعني مثاليين في العمليه الانتخابيه.
يعني اذا غرفه العمليات لم ترصد تجاوزات من المرشحين؟
لا النهارده مفيش اي نوع من انواع التجاوزات نهائي.
طيب الحمد لله. شكرا جزيلا سعاده اللواء عادل لبيب محافظ محافظه قنا. في هدايا وسلعه تموينيه كما ذكرت بوابه الاهرام من الكتله لجذب الناخبين ومشدات امام اللجان بالغربيه. قام انصار مرشحي الكتله المصريه بالدائره الثانيه بالمحله الكبرى بابتكار وسيله لجذب الناخبين والتصويت لصالحهم عن طريق توزيع هدايا عينيه، ساعات وشماسي وسلع تموينيه امام اللجان ومدون عليها شعارات الكتله واسماء المرشحين اللي تبع الكتله. وفي نفس الوقت حصلت بعض المشدات امام اللجان في محافظه الغربيه. القرى بتشهد اقبالا اكثر من المدن في المحافظات التسع اللي معانا اليوم. معانا حد تاني بخصوص الانتخابات يا جماعه ولا ندخل في محاكمه مبارك؟ معنا لواء طارق المهدي محافظ الوادي الجديد. معنا سيادة اللواء. تمام. السلام عليكم. طيب السلام عليكم سيادة اللواء طارق.
اهلا بيك. السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
نريد ان نطمئن على سير العملية الانتخابية في الوادي الجديد اليوم.
انا معرفش استخدمت معاكم قبل كده تعبير مفرحة ولا لا. مفرحة.
نعم.
يعني مفرحة بكل القيم.
الحمد لله.
تصرف راقي من كافة الاطراف.
ما شاء الله.
من المرشحين نفسهم الناخبين قادة سلاح الشرطة الحقيقة القضاء. احنا بشكل عام نكاد نكون يعني الامور شكله احتفالية وعرس للديمقراطية زي ما احنا بنستخدم التعبير. احتفالية بتؤكد زي ما قلت لحضراتكم يمكن الصبح ان القيم موجودة جوانا وبتظهر لما نبقى كلنا على قلب رجل واحد. الامور النهاردة على الاقل انا لم خفض التقييم تقديري ان احنا معدين 40% من الناخبين تم النهاردة. والحقيقة كان لو مدينا ساعتين الناس كانت كتيرة بس كنت انا اتأخرت في التصديق من ساعة الشر عبد المعز عشان هو صدق بس الحقيقة كنا اتأخرنا فما حبيتش ان احنا نعمل لبس. لكن الحقيقة اقبال الناس دقيقة اقول لحضرتك انهم داخلين في مسابقة قصاد المحافظات التانية وبيثبتوا انما مستوى الوعي ومستوى الصمت الانتخابي وان ما فيش اعلام وان ده بلا مجهود بالمناسبة بلا مجهود. احنا كل دورنا ان احنا بنجمع بيانات عندنا منظومة قوية ومنضبطة يعني لتجميع كافة انواع البيانات اللي ممكن يكون محتاجينها للتدخل. والتدخل كان في حاجات يعني بسيطة الناس تخش جوه الحوش عشان نقفل الساعة 7 حد عنده خلاف على 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 موقف معين بيتحل ان كلنا في مركز سيطرة واحد فالامور كانت ميسرة جدا الحمد لله.
نعم.
بالعكس احنا هنا اليوم النهاردة احنا عندنا فرقة فنون شعبية للوادي الجديد فجمعنا الاضاءة والاعلام وهو لتأكيد ان الموضوع يمكن انزل بحضرتك سامع انا خرجت من الاحتفالية يعني يعني سيبنا نسوق الوادي بقى مدام قلتولنا انتم سيبونا نسوق الوادي نقول ان الوادي فيه صناعات بيئية فيه سياحة شكلها مظبوط في شعب منضبط ويستطيع ان يتقدم للامام في فرقة فنون شعبية بقى فنستغلها.
نعم. شكرا جزيلا سعادة اللواء طارق مهدي محافظ الوادي الجديد. معنا سعادة اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا ومرحبا بحضرتك. ارجو ان تكون الدقهلية في نفس هذا الانسجام بين الناخبين والمرشحين كما في قنا والوادي الجديد حتى الان معنا.
والله الحمد لله احنا فعلا لم نرصد اي مخالفات او تجاوزات خلال اليوم. الحاجات اللي كانت موجودة تعتبر حاجات طبيعية جاية من الشحن المعنوي والاخبار الشديد النهاردة يمكن يوصل ل 50% نسبته وانا اعتقد ده يعني سببه ان الشعب متعطش لان صوته يبقى فيه حرية ويبقى فيه بيحطه في مكانه الصحيح وبرضه نتيجة الوعي اللي زاد نتيجة الناس بقى عندها ثقة في العملية الانتخابية اللي جات لهم من الممارسة اللي كانت في الدورة الاولى والتانية اللي عدوا النجاح.
يعني حضرتك تعتقد الملاحظات التي كانت في المرحلة الاولى والثانية تم تجنبها جميعا في المرحلة الثالثة؟
طبعا يعني هو ما فيش شيء كامل بنسبة 100% لانه اذا كنا بنعتبر ان هناك تجاوزات او اختراقات او يعني مخالفات بنسبة مثلا 30% او 20% في الجولة الاولى والمستوى ارتفع في الجولة الثانية وبنسبة هذه المخالفات الى 10 او 5% انا اعتقد انه المخالفات او التجاوزات في المرحلة الثالثة النهاردة في اليوم الاول او الجولة الاولى من المرحلة الثالثة بتعتبر يعني ضئيلة جدا يعني بالمقارنة بالجولة الاولى والثانية تعتبر يعني نجاح كبير وده يمكن جاي نتيجة الوعي اللي بدأ يعني يدب فينا احنا جميعا كشعب مصري يعني.
نعم. خالص شكر والتقدير لك سعادة اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية. شكرا جزيلا لحضرتك. ننتقل الى محاكمة مبارك والمحكمة اليوم بتفصل المرافعة في قضية قتل المتظاهرين عن مسائل الفساد، وبتستكمل الجلسة غدا. والحقيقة كان أيضا في تعليق من دفاع المتهمين على مرافعة النيابة. مرافعة النيابة كان فيها كلام أن مبارك كرس ولايته لمشروع التوريث وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية. خلوني أسمع تعليق دفاع المتهمين على هذه المرافعة بعد أن نشاهد معكم تقرير شباب قناة الحكمة وهم يصورون هذا اليوم هناك.
في مرافعة تاريخية للنيابة العامة في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وابنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من مساعديه، بدأ المستشار محمد سليمان المحامي العام الأول بتلاوة قرار إحالة المتهمين وما تضمنه من اتهامات القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لدى السلطات العامة والإضرار العمدي بالمال العام والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق، والذي يعتبر تسهيل للاستيلاء على أموال الدولة دون وجه حق. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت تأجيل محاكمة الرئيس محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العدلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين لجلسة غد الأربعاء لاستكمال مرافعة النيابة. وبعد صدور قرار المحكمة سادت حالة من الفوضى داخل المحكمة نتيجة اعتراض المحامين على صدور القرار سريعا.
اليوم كالمعتاد بدأت المحكمة بالنداء على المتهمين، وأجاب الرئيس السابق بنفس النداء المعهود موجود بصوت قوي وصوت ينم عن صحة جيدة بعكس ما الحالة التي يدعيها والنوم على السرير، وأجاب أبنائه بنفس الإجابة موجود، ثم أجاب باقي المتهمين أفندم. وثم بعد ذلك الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين طلب من المحكمة تحديد معاد لبدء دفاع المدعين بالحق المدني، والمحكمة أجابته بأن سوف يتم ذلك. والآن مرافعة النيابة، وبدأت مرافعة النيابة بأنها فصلت قررت أنها سوف تفصل مرافعتها في اتهام القتل عن اتهام التربح والأموال، وبدأت اليوم كمقدمة فقط للدفاع عن الأحداث التي سبقت الثورة وتداعيات قيام الثورة ضد المخلوع، وبدأ مرافعته بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، صدق الله العظيم. وبدأ أيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسرد وقائع كثيرة عن ترد الأحوال السياسية والاقتصادية وعن الحكم الشمولي والديكتاتوري، وتعرض أيضا ل تكريس الشرطة ووزارة الداخلية لحكم الفرد وقيام الشرطة بسحل أي معارض للحكم الشمولي الدكتاتوري ووجود المعتقلات.
عضو النيابة اللي هو أبدى المرافعة في نهاية مرافعته كان فيه ارتباك شديد جدا، الله أعلم يعني ناحية مرضية أو ناحية في حاجة معينة أربكته، طلب أجل، لكن هو المرافعة بصفة عامة تهدئة للرأي العام، حتى يعني لأن الشعب في الشارع عايزين محاكمة بسرعة عايزين محاكمة بسرعة. فمستشار أحمد رفعت بدأ فعلا يستجيب لهذه السرعة، وبدأ المحاكمات تبقى سريعة جدا على حساب القضية، إن من ناحية قانونية ومن ناحية الأسانيد ومن ناحية الإجراءات والمرافعات وسماع الشهود كل ده أهدر نتيجة سرعة المحكمة أو رغبة المحكمة في سرعة الفصل في القضية، مما سيؤدي إلى نقض هذا الحكم إذا أحيلت المحكمة لقضاء النقض في حالة صدور حكم بالإدانة للمتهمين.
قد يرى البعض أن يعني أن نظر القضية بهذه الكيفية هو تسرع وليست سرعة، هل تؤيد هذا القول؟
هو التسرع يعني القاضي مش هنقدر نتهم القاضي بالتسرع، لان القاضي اشتغل الحقيقه تقال يعني ان هو راجل كان عنده صبر شديد جدا وسمع كل الناس، ايوه اخطا في حاجات كتير وتجاوز في حاجات ياما، لكن هو كان عنده يعني سعه صدر الى حد كبير. انما سرعه المحاكمه او التسرع في المحاكمه زي ما حضرتك بتقول هيؤدي في الاخر الى نقض هذا الحكم، لان الحكم مهلهل، وحتى يعني شهود الاثبات النيابه قدمته كشهود إثبات فجأة تحولوا أمامنا في الجلسات الأولى إلى شهود نفي.
أنا من مصاب الثورة وبعدين أصبت تاني في محمد محمود وبعدين أصبت تاني في مجلس الوزراء. الأستاذ المحاميين اللي بيدافعوا عن المخلوع بيتكلموا عن طرف ثالث وإنه هو ظهر في محمد محمود وظهر في مجلس الوزراء، مفيش طرف ثالث، الطرف الثالث هو طول فترة المحاكمة بينتج منه ان الناس اللي بره اللي هي مستفيدة من النظام السابق بتحاول تبقى تاخد الامل وبتبتدي تشتغل بفلوسها، والواحد فيهم بنك متحرك وبيبتدي يشتغلوا في الشارع، وده بيديهم امل ان المحاكمات دي خلاص بالنسبة لهم مش هتتم، وان الوضع هيبقى زي ما هو عليه تاني في الاول.
سمعتم معنا تقرير عن محاكمة مبارك ووصف مرافعة النيابة من أطراف مختلفة. دفاع المتهمين وصف يعني مرافعة النيابة بالخطبة الإنشائية. على أي حال عندنا تكهنات من الديلي تيليجراف بأن مبارك هيحصل على البراءة. قالت الصحيفة أن القاهرة تشهد اليوم استئناف محاكمة مبارك وسط تكهنات بأن تبرئة رجال الشرطة الذين يحاكمون بقتل المتظاهرين قد تكون تمهيدا لإسقاط التهم عن مبارك الذي واجه اتهامات بالتواطؤ في مقتل أكثر من 800 متظاهر يوم 28 يناير. لكن تبرئة 5 من رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسيدة زينب وقت الثورة، حيث ثبت عدم وجود 3 منهم بمكان الواقعة بينما 3 منهم بمكان الواقعة بينما الاثنين الآخرين أطلقوا النار دفاعا عن النفس، دفعت الصحيفة البريطانية أن تتوقع هذا التوقف. طبعا احنا كلمنا حضراتكم قبل يومين عن اعتصام القضاء الذين يعني ابعدوا عن العمل في سلك القضاء وأنهم معتصمين أمام دار القضاء العالي، ولكن اليوم حصل أن في مشاجرات مفتعلة من مجموعة مجهولين يلبسون لباسا مدنيا أدى ذلك إلى فض الاعتصام بالقوة. معنا على الهاتف المستشار هشام العبد عضو ائتلاف القضاء الحر. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
برأيك من هؤلاء المدنيين الذين قاموا بالاشتباك مع القضاء المعتصمين؟
لا هو الوضع أخير حضرتك صحيحا، الوضع بس أقوله لسعادتك أنه كان في 5 بياعين عايزين يفرشوا فرش بين الخمتين بتوعنا، يعني في خمتين موجودين واحنا حاطين الكراسي بين الخمتين وقاعدين فيهم، ده مكاننا وموجود بقاله 5 أيام من يوم الجمعه، جايين يقولوا احنا بنفرش الفرش هنا كل يوم، قلت لهم الفرش كل يوم ازاي واحنا بقالنا من يوم الجمعه بنقعد هنا في هذا المكان، فقال لك لا احنا ده فرشنا، واحد منهم بيضرب على الفرش ويقول الاكل العادي اللي انت عايزكم ما تاكلش عيش، ده رجعنا احنا هنقعد هنا. قلنا خالص سيبنا المكان ليهم وحطوا حاجتهم وفرشهم وقعدنا الناحيه الثانيه. بعدها ما فيش ربع ساعة فوجئنا بواحد واخد حضرتك لابسه كاب ولابسه بنطلون جينز وبوت وحاجات زي كده ومعاها 3 شباب شكلهم غريب اصلا وجايين يفتعلوا معانا مشكلة هم كمان، ومفروض فضوا العصام وانتوا بتخربوا البلد وانتوا بتعملوا والعصامات دي هي اللي ودتنا في داهية، ومش عارف بقى دول تبع فلول ولا ابناء مبارك ولا اسفين يا ريس ولا مش عارف دول تبع ايه بالظبط، انا مش عارف المدنيين دول جايين منين. وبعدين بيهددونا بيقولوا اللي هو حمدي بدين بعتنا، طب هو واحد بيهدد حد يجي يقول لك اللي هو حمدي بدين بعتنا؟ احنا مش مصدقين هذا الموقف، واخد بال حضرتك؟ فقالوا لو ما فضيتهاش النهارده ما فضيتش ولا حاجه، احنا موجودين زي ما احنا، انا اتصلت انا اعرف اسر الشهداء واتصلت بيهم واعرف ناس اتفاق ثوره اتصلت بيهم واعرف ناس محامين مدعمين لموقفنا، واحنا دعمناهم ايام مشكله مشروع قانون الجنس ومشروع قانون احمد مكي لما كانوا عايزين يعملوا القانون واحنا وقفنا مع المحامين، فقلنا لهم احنا عدلنا السبت انتوا بقى يا اجل الحريات ويا محامين تعالوا النهارده، فهم جم وكان في حشد من المجموعات دي كلها، وبعدين اتصلنا بالمديريه واتصلنا بالنجده، جاء اسم الازبكيه نائب المامور وجي معاه 3 عربيات وعملنا محضر انكشاف حاله بهذه الوقائع، وقلنا ان احنا بنحمل المسؤوليه لوزير الداخليه وبنديله خلفيه باللي بيحصل، واحنا لا احنا مسلحين ولا احنا بنعمل اي مشاكل، والاداره القضاء العالي شغاله والموظفين بتروح وبتيجي والشغل قائم بقاله فتره اهو من يوم الجمعه من يوم السبت لغايه النهارده مفيش اي مشاكل مننا، وان احنا اي حاجه بتحدث او هتفتعل يبقى انتوا عندكم خلفيه اهو من دلوقتي واحنا بنبلغكم والمحضر سمع على هذا وحملنا المجلس العسكري برضو مسؤوليه ان انتوا دلوقتي تجندوا لنا حد تجيبوا لنا حد يحمونا او انتوا لكم خلفيه بقى ممكن انتوا تفضلوا اي امور. المهم ان احنا في اعتصام سلمي وليس لنا اي مشاكل وان في مشاكل مفتعله من المدنيين ايا كان طرف المدنيين بقى طرف ثالث طرف رابع جاي منين انا ما اعرفش.
نعم مستشار هشام اذا انت تؤكد بقاء الاعتصام كما هو؟
اه طبعا وهو الحمد لله لولا وقفة اسر الشهداء مع وقفة الائتلافات التي تمت على المحامين اللي كان دولة العدد كان كبير وبذلك كمان احنا عملنا النجدة عبال ما اتصلنا عبال ما اتصلنا بالجرية جابولنا دول اخدت حوالي ممكن ساعة لما لقوا الاعداد دي الناس دي مشيت بس الله اعلم هترجع تاني وهيعملوا زي الزوار الفجر بالليل الله اعلم.
طيب
الله اعلم بعد ما المحلات تقفل هيعتاد علينا الله اعلم. المهم انا عايز اوصل رساله للاعلام والفضائيات بما تم وما حدث وما سوف يحدث متوقعينه. لو اتفضل اعتصام يبقى مش مننا. لو اتفضل اعتصام او حصلت اي مشاكل يبقى مش مننا. لو حصلت اي مشاجرات يبقى مش مننا بس. وان احنا
بنحمل مسؤوليه
بحمايتنا.
نعم انتوا بدات بعضكم بدا اضرابا عن الطعام.
مظبوط تمام.
هل هذا مستمر الى الان؟
هو مستمر الى الان وكان الاول ثلاثه وبقوا خمسه وفي زميل لينا راح المستشفى ومحدش يهتم بهذا الموضوع ومحدش بيعمل اتخذ اي اجراء والحمد لله هو شفيه وبرده معانا ما زال موجود في الخيمه.
طيب يعني حضرتك تفسر بايه عدم الرد الرسمي او التفاعل الرسمي؟
والله انا عايز اقول لحضرتك بتتكلم على التفاعل الرسمي فالحمد لله انا قلت لساعتك قبل كده ان في تقرير احمد بزنت المستشار رئيس محكمه رئيس وده شخصيه عامه كان اصدر تقرير ان احنا مظلومين وان احنا ضحايا النظام السابق وان احنا ذبحنا بدون سكين وكتب فينا ثلاث صفحات.
تمام لا بتكلم بعد الاعتصام
بعد الاعتصام. النهارده المتحدث الرسمي عن نادي قضاة مصر طلب من وزير العدل ومستشار محمود الشريف المحدث الرسمي طلب من وزير العدل ان هو يحل مشاكل القضاء وان هو يشوف الازمه دي وان هو يعني متضامن معانا النادي متضامن مع القضاة المصرية.
نعم شكرا جزيلا لحضرتك مستشار هشام العبد متحدثا عن ائتلاف القضاء الحر. غياب القاضي يؤجل محاكمة ضباط كرداسة وإمبابة في واقعة قتل المتظاهرين ويتم التأجيل إلى جلسة 7 فبراير ومحكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتؤجل قضية موبيكو إلى 8 يناير. ألمانيا بترسل مبعوثا لمصر على خلفية مداهمات الأمن لمنظمات حقوقية. طبعا انتوا عارفين احنا امبارح عرضنا ما نشرته بوابة الوفد الإلكترونية عن أسماء من اتهمتهم ويكيليكس بأنهم يتلقون تمويلا من الخارج. فهناك تصريحات من بعض من ذكر اسمه في هذا المقام منهم الدكتور حسام عيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال انه لم يتردد مطلقا على السفارة الامريكية وانه زارها مرة واحدة في حفل عشاء ولم يجلس مع السفيرة الامريكية على طاولة واحدة واكد انه لم يتقاضى طوال حياته مليما واحدا من تمويل اجنبي لانه ضد ذلك تماما ومن يقبل التمويل يستحق الموت. والاعلامية والنشطة السياسية جميلة اسماعيل قالت انها لم تتلقى اي تمويل من السفارة الامريكية او من اي منظمة امريكية وتتحدى أن يكون هناك أي إثباتات بذلك وأن اتصالاتها بالأمريكان كانت للإفراج عن أيمن نور فقط وتتهم الوفد بأنه يحاول تشويه الرموز الوطنية. ومن الوفد الذي يحاول تشويه الرموز الوطنية على حد قول جميلة إسماعيل إلى وزارة الداخلية التي تحاول تشويه نغم في يعني بيانها الذي أصدرته اليوم ثم سحبته قبل قليل من على موقعها. معنا على الهاتف أخينا الحبيب الأستاذ محمد الهلباوي. السلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسامة.
أهلا مرحبا بك. في أي إطار يعني تصنف بيان وزارة الداخلية المسيء لنغم وللأسرة والذي تم حذفه ربما بعد مداخلتك مع الإعلامي الأستاذ وائل البراشي وأنت كنت منفعلا وأيضا أيدك الأستاذ وائل وطالب الداخلية بحذف البيان وتم حذف البيان؟
والله بداية يا دكتور بسم الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ليس مسيء لنغم هذا مسيء لكل مصري شريف لا يرضى أن نركب ويوقف على رؤوسنا بنعال من يريد أن يترأس. لأنا امبارح ربما بعد حلقة حضرتك وحضرتك لاحظت ان في ناس كتير جدا بدأت تهاجمني، وانت بتشكر كتير وانت بتعمل وانت يا جماعة. انا في الاخر عايز اقفل الموضوع، مصر اكبر مني ومن الجميع، والموضوع لو فتح ربما تفتح فيه امور كثيرة. احنا اصلا نفسنا ما كناش برضه عارفين خطوطها الغافين للأسف. انا بيان الداخلية بيان مسيء جدا جدا جدا، وان اظهر شيء فيظهر عدم الحكمة وعدم الكياسة وعدم السياسة اللي بتقودها صراحة وزارة الداخلية. احنا امبارح طلعنا مع حضرتك فضلنا نشكر جزاكم الله خير ان تشتغلوا معانا، ربنا يكرمكم شكرا ومع هذا عشان احنا قلنا كده تقريبا والله والله معظيم معارف، لقيتهم طلع النهاردة البيان بيقولوا اصل نغم كانت هربانة. وهذا خلي بال حضرتك على غرار برضو خالد سعيد اللي كان حشاش، وعلى غرار سيد بلال اللي كان بيفجر الكنائس، وعلى غرار فتاة التحرير اللي كانت مش لابسة تيشيرت، وعلى غرار نغم بقى اللي كانت هارب. فبالتالي يعني احنا كده مش هينفع، لان انا هسكت النهاردة وحضرتك بكرة، يبقى انا النهاردة نغم وحضرتك بكرة بقى بعد كده بناتنا، خلاص احنا انتهى. احنا كده بقى فعلا بدأنا ماشيين في مسلسل. انا للأسف كنت اتمنى ان ترضى وزارة الداخلية بنفسها عن هذا البيان، مش علشان تطلع عشان احنا قلنا شكرا فتطلعوا كمان على ارضنا. لا مستحيل، ولن نسمح ولن يسمح اي مصري شريف ان تنتهك اعراضنا. ولازم تعرف كده وزارة الداخلية كويس جدا، عرضنا وعرض اي مصرية خط احمر لن نسمح بالاقتراب منه. انا عاوز اطلع دكتور وسام، ما ينفعش اكون قلت الكلام ده في كل حتة الا عند حضرتك. طبعا في معلومات احنا ما قدرناش نقولها علشان الاسره اللي كانت عندها نغم عشان ما تخشش في الموضوع. للاسف هم اكبرونا بقى دلوقتي، لان اكتشفت ان وزاره الداخليه ما بتنقمش فينا يعني لا الا ولا ذمه، الا هي كده خلاص اظهرت كل حاجه. خلاص نظهر احنا بقى، ما دام انتوا قلتوا الاسره اسم الاسره قلتوا اسماء اليوم اذا فخلاص احنا نطلع بقى ونقول ان كانت امبارح نغم وهي موجوده هناك، وانا كنت رايح للاستاذ وائل الابراشي على بوابه الدريم عشان اخش احضر معاه بسرعه اللقاء اللي كان المفروض يتعمل.
كان المفروض قبل انا كان الساعه 7
بالظبط. كان المفروض انا اروح له وكان اطلع بسرعه، كان 6 تقريبا 6:30 ونطلع ناخد نغم على طول. فكلمني الاخ اللي انا هروح اخد من عندهم نغم، قال لي ليه كده يا استاذ محمد تعمل فينا كده، احنا ما عملناش معاك غير كل خير. قلت له في ايه؟ ونغم تكلمني تقول لي يا محمد انت بتضرهم ليه، دول ما عملوش حاجه. قلت لهم بضرهم في ايه يا نغم، انا ما عملتش حاجه. قالت لي انت بعد دلوقتي في جهه امنيه عايزه تجي تاخدني وتاخد كل الناس اللي في الشقه. قلت لها اديني الراجل، كلمت صاحب الشقه قلت له اوعى تتحرك من الشقه ولو حد مثلا منكم شعره قول لي. قال لي لا هيحط شعره مني ولا من نغم وعلى جثتي. المهم فطبعا سبت استاذ وائل الابراشي وهو طبعا عارف ده، وسبته من على البوابه بوابه دريم لاند، ورحنا بسرعه علشان نجيبهم في الوقت بقى اللي رحنا فيه من دريم لاند لغايه المنطقه اللي المفروض رايحين ناخد فيها نغم. طبعا اضطرينا اللي احنا نروح بقى عشان ناخد نغم. الراجل بقى خايف صاحب الشقه، قال لنا لا لازم تجيبوا بطاقه وكده عشان تاخدوها فبالتالي احنا رحنا لغايه هناك. على بال ما رحنا في الساعتين والدتي ووالدي طبعا هم محاميين قالوا له طيب خلاص. احنا طبعا للاسف يا دكتور سامح احنا مش عارفين هل دي جهه امنيه، هل دي جهه امنيه ممكن تكون منحله، هل يعني احنا مش عارفين دول مين خاطفين، مش عارفين دول مين بالظبط تحديدا. فقلنا لهم خلاص ماشي، هم قالوا لها دي مخطوفه البنت دي، انتوا كلكم هتيجوا معانا علشان ناخدوكوا. قال له لا ما احناش نازلين من البيت. قال له طب خلاص بقى دلوقتي تمدري على نفسك هنا ان انتوا البنت دي قاعده عندكم برضاكم واحنا هنمشي ونسيبكم. فجاي مكلم ماما وبابا وقال لهم دلوقتي احنا نعمل كذا كذا كذا، الناس دول قلنا اما ان احنا ننزل كلنا بنغم واما ان احنا نمضي. قالوا لهم لا امضوا بس ناخدوا بنتنا ونتصرف.
نعم.
فقاموا جايين ماضيين انها قاعده عندهم برغبتهم خلاص، ودول قرايبهم وكده وخلاص هم ماضيين. واحنا رحنا قالوا لي بس اهو يا استاذ محمد لو اي حاجه واي موضوع صعب احنا هنيجي كاسره وهنقول ان نغم مخطوفه والناس دول اجبرونا نمضي على ورق ان هي جايه قاعده عندنا. والكلام ده يعني طبعا انا عارف حضرتك الكلام ده معروف والناس احنا لسه بنكلمهم دلوقتي وعلى استعداد تام للشهاده بالكلام ده وموثق الكلام ده.
احنا تجنبنا الكلام في هذا امس حفاظا على الجميع
تماما وما رضيتش اطلع الكلام ده. النهارده لقيتهم هم بيطلعوا اسماء الناس الشرفاء الفضلاء بيزكوا بيهم في حاجات يعني اقول كفاره بس ولا اقول ايه. انا امبارح عمال اشكر بس واقول الناس فاضله وناس يعني ليه بس يا جماعه انتم مصممين تخلونا نفضل كل يوم نسيء فيكم النيه وكاننا احنا كل يوم احنا بنقتنع ان وزاره الداخليه ما فيش فيها اي تغيير. كذب وافتراء ومحض كذب ومحض افتراء. والله يا دكتور وسام ما في كلمه من اللي اتكتبت صح. يعني انا مستغرب والله. احنا مش عارف احنا لسه وزاره الداخليه بتاعت العدلي ولا ايه؟ انا مش عارف يعني. الواحد بيشكر وبيبكي وبيعمل وبيخلي، ومع ذلك هي نفس القيادات ونفس الاسلوب اللي ما فيهوش عدم سياسه ولا عدم كياسه ولا خوف على الوطن ولا اي حاجه. طبعا انا ما كنتش هسكت وما كناش هسيب الموضوع نهائيا يمر بسلاسه ولا بسلامه. انا كنت بقى خلاص، انا عمال اقول للناس ما تروحوش وما تجوش وما تعملوش مليونيات وما تخلوش. لا، انا كل اللي عرض اختي او عرض اي اخت يعني، كمان جت لي في عرض اختي، انا مش هسكت بقى خلاص. انا كنت وقتها لان اصلا هعلي الموضوع لاعلى حاجه، مش مهم بقى خلاص، ما هو مفيش بعد العرض. فيعني هم شالوا البيان بعد ما اتنشر وبعد ما اتقال، بس هم الافاضل في وزاره الداخليه شالوه.
طيب، شكرا جزيلا لك محمد الهلباوي، وعلى تواصل معك ان شاء الله لنا يعني نستفهم المزيد حول هذه الملابسات في لقاء اخر باذن الله. طيب، احنا معانا من بوابه الوفد الاستاذ عصام بدوي نائب رئيس التحرير. السلام عليكم استاذ عصام. استاذ عصام نبوي، اهلا بك استاذ عصام. الوقت في رد شديد عليكم من الرموز السياسيه اللي ذكرتم اسمائهم امس فيما يتعلق بالتمويلات. يا ترى تعليقهم ايه على هذه الحمله من هذه الرموز السياسيه؟
احنا شايفين ان حمله شرسه جدا جدا، والناس بتتعامل بمنطقه الانقياء والاصفياء والاطهار، وان البوابه متجايده والبوابه بتذكر اشخاص بعينها لاسباب معينه، وهذا لم يحدث بتاتا ولم يحدث تماما. نحن نقلنا وكاله امريكا العربي، نقلنا تقريرا مفصلا عن التريكس، ونقلنا هذا التقرير مفصلا ونشرناه على البوابه، ولم نذكر لم نزايد على التقرير ولم نذكر ان هؤلاء ممكنين او بل على العكس تماما. واليوم نشرنا تقريرا اخر يفند او يفصل لدينا من كانوا يحضرون لقرارات في الاتفاقيه الامريكيه وغيرهم، ولم نقصد ذكر اشخاص، ولكن تلاحظ ان هناك حكمة شرسة جدا وتجمع عادي لذكر البوابة انها توجد ثورة وانها تذكر اشخاص اشواقية، على العكس تماما. فقط التصنع بمجموعة كبيرة جدا من الذين الدكتور حسام عيسى والدكتور عمرو الصبحي والدكتور حسن والاستاذه جميله اسماعيل، اتصلنا بهم واخذنا ردود وابردناها على الصفحه الرئيسيه في التقرير. نحن لم نقل امريكا العربيه التي بعض الزملاء
مش راح يبقى حقيقه لو امنت بالملايين
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقتنا الليلة ستكون بعنوان الحرس الثوري الإيراني في مصر تحت مسمى الحرس الثوري المصري. أبدأ مرحبا عن يميني الأستاذ مصطفى بركات الكاتب الصحفي ورئيس قسم السياسي بمجلة الوطن العربي. السلام عليكم مصطفى. أهلا ومرحبا بحضرتك. ثم الأستاذ علي رجب الكاتب الصحفي بمجلة الوطن العربي. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك. ثم نثمن ونقدر لشيخنا الحبيب وقته الدكتور سيد العربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
مرحبا بحضرتك. اسمح لي شيخنا ان ابدا بالاستاذ مصطفى والاستاذ علي، نسمع منهم القصه طبعاً. كيف اكتشفوا هذه الصفحه التي تسمى بالحرس الثوري المصري والتي تتخذ مرشد ايران علي خامنئي ملهما لهم، وكيف بدات قصه هؤلاء واعلنوا ان الثوره في ايران وقائدها يعني علي خامنئي ملهم لهم، و كيف يرون هذا الأمر وعلاقته بالثورة المصرية وما يسمونه مساندة أئمة الشيعة للثورة المصرية، ولماذا أيضا تقف إيران ضد الثورة السورية؟ كل هذا هنسمعه الآن أستاذ مصطفى. أستاذ علي، أستاذ مصطفى، كيف بدأت القصة؟
حضرتك، القصة بدأت أنه كان بصراحة علي زمنا، هو يعني هو متابع للنشاط بتاعهم شوية على موقع الاجتماعي فيسبوك، فجي لفت نظر أن في فعلا حاجة باسم الحرس الثوري المصري موجودة. فقلت له طب اوكي، احنا نشترك في الاول على الصفحه ونشوف نشاطهم ومبيناتهم وطبيعه الكلام اللي خارج منهم ونتحقق من مدى جديه الصفحه. اشتركنا بالفعل وابتدينا نتابع البيانات بتاعتهم والكلمات بتاعتهم، ويعني هي بيفج منها رائحه الشيعه ورائحه الايران في اللو في نفس الخطاب يعني. اشتركنا فيها، ابتدينا نرصد بياناتهم وابتدينا يعني نتواصل معاهم بشكل او باخر. كلفنا علي ان هو يحاول يتواصل مع حد فيهم، وصل اللي هو من زعم انه امين عام الحرس الثوري المصري اللي هو اسمه محمد الحضر.
محمد الحضر.
محمد الحضر
يعني هو شخصية معروفة.
شخصية معروفة. احنا اتقابلنا معاه في المجلة لان احنا عدنا التقرير وقبل ما ننشر اي حاجة كلفت علي وقلت له احنا لازم نتواصل معه عشان نوثق الكلام دوت. احنا مش يعني مش هنرمي
مش هتقول اشاعات
مش هنرمي اشاعات البلد مش متحملة اصلا يعني. فبالفعل فضلنا متواصلين ورصدين الصفحة وبياناتها وعدد النشطاء اللي بيزيدوا عليها. كان الملفت للنظر فيها زي حضرتك ما اشرت الصور بتاعت العالم الايراني اللي تتحول حملت لون العالم المصري. تغيرت نزع النسر بتاع العالم المصري ووضع صورة علي خامنئي مكانها. نزع صورة النسر وحاطت صورة لفظ الجلالة اللي هي موجودة في العالم الايراني الاصلي. ابتدت نفس اللهجة ونفس الخطابات اللي كانت يعني تقريبا كانت تعرف لحضرتك اللي كان بيتكلم بها علي خامنئي بان الارهاصات الاولى في الثورة المصرية.
طيب انا هسمع من الاستاذ علي تجربته بس عايزين نشوف التقرير اللي اعد من طرفكم معانا. تقرير استاذ جمال نشوفه.
الحرس الثوري المصري كان فكرة من في بداية الثورة اللي احنا نأسسها بس كنت مؤخرة شوية ما كنتش بفكر فيها دلوقتي. لكن دلوقتي بعد الواحد شافه في البلد الأوضاع اللي بتحصل دي كلها وفي ائتلافات وحركات كتير والناس زهقت من الائتلافات والحركات ومفيش أي حاجة بتقدم. فأنا فكرت في حاجة مش ما تكونش موجودة في البلد وتبقى جديدة على الناس والناس تتقبلها وتجمع ما بين كل طوائف الشعب كمسلمين ككل طوائفهم مسيحيين قوميين ليبراليين كل طوائف الشعب ما فرقش ما بين ده ولا ده لان احنا في الاخر وطن واحد وام عربيه واسلاميه واحد. وهدفنا الرئيسي هو افساد المشروع الصهيوني الامريكي للهيمنة على الوطن العربي والاسلامي. احنا ما كناش عاملين ثوره عشان نرجع تاني نبقى تابعين للولايات المتحده الامريكيه. احنا لما عملنا ثوره كنا بنقول اسكت نظام فاسد نظام كامب ديفيد نظام اعترف بشرعية اسرائيل نظام خلى اسرائيل وامريكا تغلغلت في الوطن العربي والامة الاسلامية نظام ساعد تفرقة الامة نظام كان بيساعد في تصفية المقاومة في فلسطين وتصفية المقاومة في لبنان لن تعود مصر الى ان تكون دولة تابعة للكيان الصهيوني امريكي او اسرائيل او تعترف حتى بوجود اسرائيل. احنا فلسطين كدولة هي ملك للدول العربية للشعوب العربية والاسلامية وهي عربية واسلامية من النهر للبحر ولا وجود للكيان الصهيوني. الكيان ده أنظمة عربية عميلة هي اللي أنشأته وهي اللي ساعدت في وجوده. ثانيا مفيش أي دولة هتتقدم إذا كنت أنا بدور على مصر اللي هي تتقدم اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا أو يكون عندها إنتاج أو تعليم عمرها ما تتقدم في الأشياء دي كلها في ظل اللي هي تابعة الكيان الأمريكي أو الدول الغربية. مش معنى اللي أنا عملت الحرس الثوري المصري اللي هو الحرس الثوري الإيراني لا. الفكرة إن أي ثورة في أي دولة عربية أو إسلامية قامت لازم يكون في كيان يحافظ عليها يشارك في الحياة السياسية كلها في القوى العسكرية في الاقتصادية في السياسية يطرح أفكار في الثورة. لكن ما ينفعش ثورة قامت وما فيش أي حاجة ليه.
أنا من خلال بصيت على الجروب لقيت ناس كتير شيعة زي ما قلت لك. هل في شيعة وفي سنة وفي مسيحيين في الحرس الثوري المصري ولا مقتصر على الشيعة بس؟
في سنة وفي شيعة وفي مسيحيين وفي قوميين وأنا بجمع ما بين كل الأطياف في الشعب المصري. ما لو ولا أسمح لأي تفرقة بين أي فصيل أو أي طائفة أو أي مسيحي أو أي قومي. ده اتعمل لتوحيد الشباب المصري وهو ملك لجميع أفراد الشعب هو اسم وحركة وفي الآخر لتخدم مصلحة الدولة المصرية.
طب هل العنف وسيلة من وسائل حرس الثوري المصري؟
العنف لو في احتلال خارجي للدولة فقط لا غير. أما كداخلي
سلمية اللي حدث في السفارة السفارة يعتبره عنف
ده مش عنف لان ده كيان صهيوني او كيان محتل غير معترف به الا من نظام عميل او نظام متغطرس او هم انشأوا نظام كامب ديفيد. فدي في اعتقادي ما تعتبرش عنف لان ككيان اسرائيلي مفيش حاجة اسمها سلمية معاه. انا مش عارف قصاد اسرائيل او دم كيان زي ده عمال يقتل ويذبح وعمل مجازر في غزة وفلسطين والضفة والقدس وعمل مجازر في جنوب لبنان وكل شقة. وقبل كده احنا عندنا اراضي محتلة قرية ام رشيد وقبل كده اتقتل لنا جنود على الحدود. طبعا ده ما اعتبرش ما ينفعش لواحد يقوم سلمية. وبعدين اللي حصل قدام السفارة مش عنده ده برضه سلمية. ده ناس كانت ماسكة شوكيش او دخلت بايديها ورجليها ما كانتش شايلة اي واحد. الهيكل التنظيمي في بداية نشأته وهي بقى مكون من 15 فرد، في كل فرد منسق إعلامي، في متحدث
رسمي منسق إعلامي ومتحدث رسمي.
هيتكلم عن كل حاجة، هيبقى في من الناحية الإعلامية مهاجمة أي حد بيدعو مع علاقات مع أمريكا وإسرائيل، أو البحث عن أي حد له علاقات مع إسرائيل وأمريكا وبينفذ أجندة على الأرض.
سمعنا مع حضراتكم هذا التقرير اللي بيقول فيه محمد الحضري مؤسس صفحة الحرس الثوري المصري كل هذا الكلام، اللي بيعتبر ان الكيان الصهيوني عبارة عن كيان انشأته الانظمة العربية. استاذ علي، انت الذي قمت بهذا التسجيل، ممكن تقول لنا سريعا من هو محمد الحضري كده في سطرين؟
هو خريج معهد متقدم فن صناعي كهرباء، سنه 23 سنة، خد تأجيل من المجلس العسكري، وأمين حاليا بما يسمى التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة، ده معروف بدعمه يعني حزب الله اللي دور رئيس الدعم التجمع ده.
التجمع ده في مصر موجود؟
في الأمين العام المساعد هنا في مصر، وحد اسمه صلاح عيسى حاجة زي كده، والباقي التجمع في لبنان مقر الرئيس بتاعه. هو مشارك في النشاط ده، ومشارك في بعض النشاطات دي متعلقة بما يطلق عليه المقاومة في سوريا ولبنان.
طيب، يعني انت لما قعدت مع محمد شفته ان هو شخصية يعني يظهر عليها مواصفات الشخص الشيعي الذي يعتقد هذا المعتقد،
هو
يسوي صحابة مثلا.
هو زميل عماد الفواز في شبكة الإعلام العربية محيط كان جاب مصدر من مصدر في وزارة الداخلية ان هو تم القبض عليه مرتين من أمن الدولة في 2009 و2010 ان هو من معتقد المذهب الشيعي، وشهد مع محمد الدريني في احتفالات الشيعة الأخيرة في الحسين.
طب انت لما راسلته على الصفحة رد عليك عادي كده وقابل باللقاء؟
ورد علي على قصدي، لان انا قابلته، فانا بغلط بمهنتي الصحفي، بغلط المؤتمر في نقابة الصحفيين، كان في مؤتمر للتجمع العربي من اربع وخمس شهور، فمن خلال متواصلين تليفون من خلاله، فانا لما شفت الصفحة فلقيته هو من ضمن اعضاء الصفحة بكلمه، فقال لي انا الامين، فقلت عايز اعمل معك حوار واعرف الافكار وقصة الحرس الثوري دي ايه واللي علاقتها ايه ودي كلها يعني.
ولم يتردد؟
ما ترددش جدا، عملت معاه الحوار.
طب دكتور سيد، حضرتك سمعت هذا الكلام، شاب 23 سنة يعني دراسته متوسطة، لم يتردد في ان يلتقي بصحفيين يطرح ما لديه من افكار مصادمة يعني مباشرة لمنهج البلد جميعا، منهج أهل السنة والجماعة. يعني أنا ما تصورش أن شخص زي كده بهذه المواصفات إلا وراء من يسنده.
هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا أعتقد أنه ليس بعيدا عن الواقع حقائق تفرض نفسها من بعد حادث برجي التجارة في أمريكا، والمخطط اللي لعبته أمريكا بإتقان شديد جدا جدا في تقوية شوكة الشيعة في المنطقة العربية كلها. باختصار شديد، هو كان سيناريو اتنفذ بحذافيره إن أمريكا تخش العراق من أجل تمكين حكومة شيعية تحت دعوة لأسلحة الدمار الشامل، اللي هي الكلام اللي معروف سياسيا وتنفذ، واللي اعترفوا به قيادة الأمريكان بإن ده كان مجرد عناوين براقة أو يعني نوع من أنواع الزرائع التي سيزرعوا بها من أجل دخول، لأنه طبعا هو في تحالف أو زي ما نقول خدان غير شرعي بين الشيعة والأمريكان في أن هم يقتلوا روح الجهاد في المنطقة المسلمة، وده عن طريق أن هم ما يقدروش يقتلوا الدين في نفوس المنطقة، فهم فهموا أن النفوس المنطقة دي دينة بطبيعتها، وانه الدين يعني ده احد مسالكهم حتى ولو كان على سبيل العادة. فالارتباط بالدين في المنطقة العربية كلها لحد حدود المنطقة الاسيوية من المنطقة الغير عربية زي اندونيسيا وماليزيا، الاسلام فيها مغلغل غلغلة شديدة جدا جدا، وبالاتجاه السني بغض النظر عن مدى الجهل او العلم، المهم ان الاصل فيه كده، وانه لما بيجد حد يوقده ويجليه ويلمعه ويخرجوا من شوائبه بيستجيب استجابة شديدة، وده اللي حصل في أفغانستان برغم أنها غير عربية، وده اللي حصل في الشيشان برغم أنها غير عربية، وده اللي حصل في البوسنة والهرسك برغم أنها غير عربية، وبالتالي طبعا ده هيكون اولى في المنطقة العربية اللي كان مسلط عليها جملة من الطواغيت اللي هم كانوا حرسين حرص شديد ان هم يمنعوا اي مد اسلامي او تواجد اسلامي، وكانوا بيحاربوا الاسلام بالتغريب. الا انه طبعا امريكا فاهم ان الاسلام مهما حورب باي صورة الا انه باقي في النفوس. فبالتالي هناك مسرحيات كبيرة تمت في المنطقة، سواء كانت مسرحيات متعلقة بالحرب اللي بين حزب الله في لبنان وبين اسرائيل، وازاي اعطت الشيعة مكانة في نفوس العوام، حتى ان الناس في مصر مثلا على سبيل المثال اللي هم ما لهمش ارتباط بالشيعة في الاصل، بعد ما خرجوا من 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 بركة الفاطميين وصارت مصر سنية خالصة في الفترة الى وقتنا هذا، نسأل الله ان يبقيها كذلك ويجعلها درع اهل السنة. اعطت زخم كبير جدا لحزب الله في المنطقة، بانه الناس بقت تعتبر ان نصر الله اللي هو امين حزب الله في لبنان صلاح الدين العصر، وبدأت الناس تحط صورة على السيارات ويقولوا كده بكل صورة انه ايه، ان ما حدش من اهل السنة قدر يعمل اللي عمله نصر الله لانه قاتل اسرائيل. وطبعا كانت المسألة تمثيلية لانه هو اعطى اسرائيل فرصة انها تحطم كل شمال لبنان، بالرغم انها لم تضرب في الجنوب الا حاجات بسيطة، وبالرغم انه كان معاه صواريخ واخدها من ايران عابرة القارات او مداها اكتر من 200 كيلو، الا انه لما ضرب اسرائيل ضرب في مناطق كان في اتفاق على انها يضرب في مخازن او يضرب في مناطق خالية.
يعني حضرتك بتنفي تماما ان يكون هناك حرب حقيقية بين حزب الله واسرائيل؟
بنفي تماما، وكل القراءات اللي قريتها بالاحداث وبالوثائق انها تمثيليات، الغرض منها تقوية مكانة الشيعة في النفوس. المهم ان تقوية الشيعة في النفوس دي قوية، ولما دخلت امريكا العراق، يمكن احنا لو في معلومة يمكن ما في كتير ما يعرفهاش، ان اللي يسر الطريق وسهل الطريق ودل الامريكان في مواطن الدخول ومواطن الامان اللي يقدروا يطوقوا بيها كل القوات بتاعت صدام في 2003 لما دخلوا العراق كلهم شيعة، يعني ما كانش في حد منهم حتى ولا اهل سنة من الناس المرتدة حتى اللي احنا بنسميهم. طيب في الشرع،
هل اقدر اطلب من حضرتك ان احنا نفصل بين العراق ومشاكله وبين ايران، عفوا، وبين لبنان واسرائيل؟ ناخدها جزئية جزئية.
من حول حضرتك
بعضها يقول دي مشكلة داخلية في العراق، رد فعل على صدام وقسوته عليهم فبالتالي قد ينتقمون منه، لكن لبنان هي دولة تحارب الكيان الصهيوني بسلاح حزب الله.
لا، هو كلمة تحارب الكيان الصهيوني دي هو دليل عليها وقفة.
يعني
هي
انا بقول لحضرتك ان في هجوم الان، يعني واضح ان هم بيتابعونا، منهم من يقول لحضرتك لماذا تهاجمون انتم يا سلفيين الشيعة اكتر ما بتتكلموا عن امريكا واسرائيل، وبعدين بيقول لحضرتك انت ليه ما بتتكلمش اصلا عن فلسطين وماسك الشيعة؟
لا، هو طبعا مسألة الكلام ده كله كل حاجة ليها مقام، هم لو متابعين كلامنا هيعرفوا الحمد لله ان احنا لينا مقالات موجودة على المواقع كلها متعلقة بفلسطين ومتعلقة باليهود والنصارى، ومفيش حد اتكلم على امريكا واسرائيل زي ما الحمد لله اتكلمنا، وكان ده في المفاد السجن. يعني هناك محاضرات كتير جدا كان في 2003 كانت ناس كتير قالت ان هي دي كانت سبب سجننا، لكن مش ده الموضوع. احنا مش هنرد على دول، احنا عايزين نبين حقائق معينة عشان الراجل العامي المسلم يفهمها ويستوعبها. انا بقول انه امريكا حريصة انها تنشر المذهب الشيعي، مستغلة عدة مسامير موجودة في المنطقة بانها توجد حزام شيعي من ايران من البحر للبحر، بحيث يبقى ايران، العراق، لبنان، سوريا، يبقى مسك من البحر للبحر حزام شيعي. الحزام الشيعي ده يفصل ما بين منطقة الخليج ويفصل ما بين المنطقة اللي هي في افريقيا. منطقة افريقيا معروف انها منطقة سنة قوية، اللي هي مصر وراها ليبيا وراها تونس والمغرب وطبعا وفوقها موريتانيا والسودان. المنطقة دي عبارة عن كتلة سنية ضخمة جدا عددا وارتباطا بالسنة، والشيعة فيها يعتبر شرازم. المنطقة التانية منطقة سنة اللي هي منطقة الخليج. هم عملوا ايه؟ حزموا المنطقة زي كده، ما يكون عندك صباع فينو وبتقطعه من النص، حزموها بحزام شيعي، بحيث الحزام الشيعي ده بدأ ايران طبعا موجودة وهي اللي بتتولى ذلك، وهي اللي بتفرع منها اطراف الحزام، دخلت على العراق اقامت دولة شيعية، ولبنان فيها تواجد شيعي عسكري يديها مكنب انها تبقى دولة شيعية. ويمكن التغيرات السياسية اللي موجودة في سوريا والالعاب اللي موجودة في سوريا هي عبارة عن انه هو يوطد للشيعة هناك لألا تخرج من تشيعها، ولو كان سلطاني، مش شرط يكون تشيع شعبي، ولو كان سلطاني بحيث ان يبقى التشيع السلطاني ده صمام امان للارتباط السوري. واللي بيدعم مواجهه الثوره في سوريا هم بتوع حزب الله، الاسلحه كلها جايه ايرانيه، بل ان في حرس ثوري بيقاتل مع القيادات السوريه او السلطنه السوريه ضد الشعب. والكلام ده اللي بينشره مش انا ولا انت ولا قناه دي ولا غيرها، لا ده اللي بينشره امثال بي بي سي
نعم
والعربيه والجزيره وما شابه،
نعم
بناء على مصورات وبناء على صور ومقتولين وقتلى واسرى وكلام زي كده. فدي حقائق مفروضه يعني، ما حدش فكر ان احنا بنالف او بنخترع. وبالتالي التواجد ده اللي هو الحزام اللي قاطع ده بحيث ما يعملش لحمه بين الطرفين، بيتباع يتباعه ايه بقى؟ عايز يبقى الحزام ده هو عامل زي ما يكون النهر اللي بيسيل منه الطوفان، يبقى يخش على مصر بطوفان شيعي ويخش على المنطقه الخليجيه بطوفان شيعي. المنطقه الخليجيه كانت اسهل لانها منطقه عددها قليله، وفي نفس الوقت يعني الاستقطابات الماديه فيها سهله. فطبعا زي ما احنا عارفين ان في تشيع في البحرين، في تشيع في السعوديه، في تشيع في الكويت، وان الثورات
الحته القريبه بس منهم في السعوديه
بالضبط. انا مش قصدي اقول ان بقى شيعي، انا بقول في تشيع. وبالتالي ده نوع من انواع ان هو اقام بركه شيعيه من ايران لحد من البحر للبحر او من الميه للميه، وبعدين بدات البركه دي تطف، فبدات تطف على منطقه الخليج نتيجه الارتباطات جغرافيه او ارتباطات ماديه، واخد بال حضرتك؟ وبعدين بدات تطف على المنطقه السنيه في مصر، فهم لهم محاولات في مساله ان يحصل نوع من انواع الطوفان اللي هو في صوره مادي شيعي على المنطقه دي. اللي انا عايز اوصله القصه دي ايه؟ انه هو الفكره كلها انه كان هذا الوضع لحد زمن قريب، يمكن لغايه الثورات العربيه، لحد او يعني 25 يناير ان قلنا ثوره تونس قبلها بثلاث اشهر. ثوره تونس كانت في كام؟ كانت في
شهر 12
ديسمبر، شهر 11
ديسمبر، بدات في 12 اندلعت في 12 و
12 2012 2010
2010 2010
ديسمبر 2010 خلصت 13
يناير 2010 فلحد هذا القدر كان في توافق شديد جدا، وكان في خدان وعشق متبادل ما بين امريكا والشيعة ومن خلال ايران، وبعدين تمكينها من اقامه دوله في العراق، وسلمت العراق دلوقتي بحيث تقود الدفع فيها مين؟ ايران.
نعم.
يعني فهم، وبداوا ينظموا تنظيمات معينه، ومكر بالسنه بدات بنائب رئيس الحكومه
طارق الهاشمي
السني، على اساس ان هم يكشروا عن انيابهم ويستعجلوا العجله بحيث انها تصفي الحسابات وتظهر الابراز السوري. امريكا دلوقتي بدات تفكر، تحس انه السحر بينقلب على السحر. ده موضوع لوحده مش هنفتحه دلوقتي او يمكن نفتحه في الكلام، لكن اقصد اقول ايه؟ ان مطامع الشيعة ومحاوله تجميل صورتها ومحاوله اظهارها بانها اللغه التي تتكلم عن اليهود وعن الامريكان والشيطان الاكبر من ايام الخميني، ها، نحن نقول لهم لماذا لم تضربوا طلقه واحده على جندي يهودي او على جندي امريكاني؟ لماذا لم تدخلوا السفاره الامريكيه في بلادكم بعد يعني او القائم باعمالها كما دخلتم السفاره البريطانيه؟ مع ان المفروض ان الشيطان الاكبر والعدو الاكبر هو امريكا. اللي اقصده ان هو نوع من الاغاني تروج على العوام، بحيث ان هو يقعد زي يقول لك يعني ثوره فلسطين الصهيونيه كذا وكذا، وفي الاخر لا تجد من وراء ذلك ادنى عمل. طب هو ايه الفكره كلها؟ هو التلبيس على عمي، بحيث زي ما قلت لك انا ليه حكيت قصه حرب لبنان مع حزب الله؟ لان العمي كان بيجي يقول لي مالهم الشيعه؟ اقول له ده الشيعه عقديا كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لي مالهم؟ ما بقول لا لا زينا، وبعدين ده قدروا يحاربوا اسرائيل، اذا استطاعوا ان هم ينفذوا الى العمي. في نفس التوقيت كان في كثير جدا من الميليشيات الشيعيه المجنده في مصر من المصريين اللي خدوهم سفروهم كطلبه علم ورجعوهم، ومنهم اللي مرجعش، بقوا يعملوا ايه؟ يدعوا للتشيع، لان طبعا كمان الواحد مخالط للدعوه ومنابع، فكان يقول لك الحق في شبرا، كان في ناس بتتكلم في الشيعه مش عارف الحق فين كذا، في واحد بيدي درس فين، في واحد بيتكلم في ايه. بيستغل ايه بقى؟ بيستغل الصوره الحسنه اللي تواجدت في نفوس العوام من في الشيعه، وهم اساسا احنا لما كنا بنعلم الناس ما كناش بنعمق الفكره دي في دماغتهم باعتبار المنطقه خاليه من هذا الامر.
نعم.
فبداوا يستغلوها ويقولوا ايه بقى؟ طب انت عارف فضل علي رضي الله عنه؟ طب انت عارف مش عارف ايه؟ شوف نصر الله عمل ايه؟ طب مين قائد من قواد العرب للسنة؟ حسني مبارك عمل ايه؟ طب عبد الله بتاع السعوديه عمل ايه؟ طب فلان عمل ايه بالنسبه للصهاينه؟ وشوف احنا عملنا ايه؟ وشوف احنا ضربنا اسرائيل ازاي بالصواريخ؟ طبعا الكلام ده هو يعني كنوع من العاطفه بيروق، فهم احسن ناس يستخدموا الديكور، احسن ناس يستخدموا الضيوفات والدعايه الرنانه اللي ممكن ينفذوا من خلالها الى ما يريدون من هذا الامر. ازيك حتى انت لما شفت في التقرير تجد التقرير بيقول لك ايه؟ انا عندي شيعة وثوره وقوميين وسنه وكله ده صالح مصر، لصالح مصر. طب ما هي لما صالح مصر لماذا ترفع علامات الخامنئي على العالم، ولماذا العالم يطابق، لماذا تشير بانك انت ولائك الكبير وانسجامك مع ايران، لماذا تشير ان كبراءك هؤلاء بدل انك انت حاطط صورتهم على العالم؟ مصر المفروض ان مصر مصر، والمفروض ان اللي بيعمل لاجل مصر بيعمل لاجل مصر بروح مصريه، بسيناريو مصري، بافكار مصريه، حتى لو كانت قوميه. يعني دي نقطة مهمة، بدليل ان احنا لما بيجي واحد، يعني ابسط مثال لما قامت مليونية بتاعة 18-11 وكان ظهر فيها بعض واحد بعض الناس، لا بلاش مليونية خمسة، كان 25 اللي قبلها، كانت 25 لا اللي هي كان اللي كان فيها مطالبة الشريعة، مليونية المطالبة بالشريعة
29
دي بعض الناس فردي، بعض الناس ليست على منصات وليست مع دعاة وليست مع قارة احزاب، مسكوا على مخضر مكتوب فيه لا اله الا الله من غير ما يكون فيه النخلة والسفين وكده، مجرد لا اله الا الله كأي كنوع من انواع حبه للراية، كأنها راية صوفية مثلا. يعني قامت الدنيا ولم تقعد، ليه انتوا حاطين العالم السعودي؟ طب حتى ممكن جدا لو واحد سألني السؤال ده اقول له والله السعودية اهل السنة وانا اهل السنة وبيربطنا ببعض مذهب واحد، ده مثلا يعني يعني لو فرضنا ان انا اللي رافع العلم، واحد يقول انت ليه؟ هقول له والله انا لا يعبني ان انا انتمي لمذهب اهل السعوديه كمذهب، مش ارتباط حكم ولا ارتباط ملك، انما مثلا انما ايه انت لما تبقى عامل مجموعه بتلبس على اتباعك ان انتم من اجل مصر ولصالح مصر وانك انت ضد الصهيونيه ضد الامريكيه، طيب لماذا يكون بلون ايراني وبرائحه ايراني؟ لماذا؟ ده سؤال انا بنساله مش ليه هو، لانه هو مش هيجاوب عليه تقيا، انما بنساله للعوام ونقول لهم حتى لا يدخل عليكم احد. دخلوا علينا من قبل بلعبه نصر الله مع اسرائيل التي لم تثمر الا ضرب بالشمال وتحطيمه،
لكن من ثمارها المكاسب العاطفيه في قلوب المسلمين،
ده مكسب كبير جدا.
وقفوا مع حماس في وقت تخلت عن حماس
في وقتنا هذا. لو انت اتكلمت مع واحد معين ما سمعش كتير فيما عند الشيعة من عقائد وقدر ان هو يفهم بطبيعة انتمائه الفطري لدينه ما عندهم من خبص ومن عقائد سيئة، لغاية دلوقتي ممكن يكلمك بالقصة دي. الناس كانت بتحط الصورة على العربية.
ما الى الان شيخنا حركة حماس لا يمكن يصدر منها بيان تنديدي لاي موقف من مواقف ايران او الشيعة،
طيب
علشان هم وقفوا معهم فعلا.
طيب
ودي ثمرة عظيمة برضو،
لا ثمرة ان وقفوا معهم
لهم
طبعا. ما دي مكاسب، انا اقصد اقول دي مكاسب. ما هو النهاردة لما يطلع واحد، هو لو طلع واحد شيعي مصري وقال انا بدافع عن مصر وبدافع عن مصر وانا ضد العسكر وانا ضد اليهود وانا ضد الامريكان وهو رفع علم ايران، ناس كتير جدا هتعاطف معاه. مش هتعاطف معاه عشان العلم الايراني، هتعاطف معاه عشان الدعوة الدعوة نفسها. ما هو انا لما اكون انا ناس بتضربني ويجي واحد نصراني يدافع عني هقول له كتر خيرك يا بطرس، لازم اقوله كده كتر خيرك يا بطرس، فيبقى هو بطرس ده يستغل بعد كده كل شويه يروح يقول ايه، يقول الشيخ فلان قال لي كتر خيرك والشيخ فلان حبني والشيخ فلان زك ده والشيخ فلان بيناصر مذهبي والشيخ فلان شويه كده وقدامك اهو هيلبس الصليب. وبفكركم لان هو راجل فاهم وراجل عاقل وراجل بيقدر الحكمه وبيقدر المسؤوليه. هو دي المساله كده. خاصه ان انت بتعامل جهال جهال متعاطفين محبين لدينهم بس هم بيحكموا بالمظاهر. ادينا احنا هو في مصر الاخوان والسلفيه المفروض انهم ايد واحده مثلا يعني والمفروض انهم هيبقى في البرلمان امام القضاء الشرعيه هيلاقوا نفسهم مضطرين يلزقوا بعض بغيره غصب عنهم مش بارادتهم، وامام القضايا الدنيويه ممكن يحصل تحالف ما بين الاخوان والليبراليين نتيجه لايه؟ لمدى البعد الدنيوي. وارد ده وارد ده، لكن مع ذلك لمجرد ان بتشوف انت موقف حسن من الاخوان يقول لك الاخوان احسن ناس، ولو شفت موقف مش كويس لا ده الاخوان ما ينفعش يعملوا كده للسلفيه وحشين. إذن الأعمال بتؤثر في نفوس العامة أكتر من المفاهيم والعقائد والعلم.
نعم.
لأن هم ما هماش وعاء علم.
طيب اسمح لي أسأل أخونا الأستاذ علي، كما سمعت من الدكتور سيد أن الأعمال بتؤثر في نفوس الناس، أخونا أبو أنس عامل مشاركة معنا في الفيسبوك بيقول أن هذا الجروب اللي هو الحرس الثوري بيتظاهر ببغض إيران ويعلنون أنهم يطردون أي شيعي يدخل معهم في الجروب حتى ينفوا أمام الناس المنضمين لهم أي صلة لهم بالشوارع. أنت شفت الكلام ده بنفسك؟
لا لا، ما فيش حاجة. هو حتى الفترة اللي جات امبارح كان الله الشيعة اللي أنا أعرفه في الجروب كانوا متواجدين، بس امبارح بوقت متأخر بالليل في بعض الأعضاء من الشيعة تقريبا ممكن اختفوا الفترة لغاية ما وسائل الإعلام أو الاستوبت الإعلامي يتشال من عليهم، بعد كده يرجعوا تاني أو
وحتى بيقولك إن هو المنضمين للجروب استنكروا ضعف الحضري محمد الحضري مع وائل الإبراشي أمس وبدأوا ينقمون عليه ففاجأهم بطردهم من هذا الجروب.
ما هو في من بعد حلقة الإبراشي بالظبط في خلاف داخل جوه الجروب أو داخل دول الحرس الثوري بين مجموعة الحضري ومجموعة تانية حتى حول المسمى بتاع الجروب ذات نفسه أو بتاع الائتلاف من حرس الثوري هتغير لاسمه تاني. في خلافات دايرة وفي بعض زي ما قلت لحضرتك في بعض أعضاء الشيعة يعني مختفى، ممكن يكون مختفى يعني أيام أو
يعني
أسبوع، ممكن تختفى تكتيكي زي ما حضرتك قلت حتى تخف الهجمة أو تخف الضلع الإعلام المسلط على الجروب يعني.
طيب يا استاذ مصطفى، يعني سمعت معنا محمد الحضري هو يتكلم عن ان المجلس الثوري المصري ده او الحرس الثوري المصري كان ليه دور في اقتحام السفارة الصهيونية مع شعب مصر، وكان بيقول لك احنا اول ما اقتحمنا كما سمعنا. هل فعلا معه ما يثبت انه كان مشاركا في هذا الحدث وانه فعلا كان اول من شارك في هذا في الاقتحام السوري، ولا هو كلام مطلق؟ انا ممكن اقول طب انا كنت مشارك وانا في البيت.
ونستشهد بكلام الدكتور سيد ان هو الموضوع كله ان القضيه الفلسطينيه والكيان الصهيوني بقى قميص عصمان اللي بيرتديه اي كيان عايز يفرض وجوده في المنطقه. وفي نفس الوقت هو ده لغه ما هي دي لغه ايران، يعني لغه ايران. يعني استاذ الابراشي امبارح لما هو جه يتكلم معاه في التفصيله دي وافاض فيها قال له ما تزايدش على دورنا كمصريين، احنا كمصريين شايلين هم القضيه الفلسطينيه من زمان وعارفين ابعاد الخطر الصهيوني في المنطقه وعمرنا ما بنقبل بالخطر الصهيوني عشان انت جاي تزايد علينا فيه. احنا بنتكلم في حاله ان في حاله ثوره في مصر، حاله الثوره ما تنقلناش انت، احنا بنكلمك في واقعه محدده ما تنقلناش انت في تفاصيل ثانيه. وده هو ده كان الرد المنطقي، فكرة دعم المقاومة في لبنان، فكرة تحرير فلسطين، فكرة هدم أي كيان يمثل أي مبنى يمثل الكيان الصهيوني، تطور الأمور لاقتحام السفارة الأمريكية في مصر. ديت يعني تصريحات كلها فوضية بتهدف في الآخر يا إما لتشويه ميدان التحرير وتشويه الصور الأنقياء وتبتدي تنقل الصورة عنهم بطريقة مشوهة، وبتهدف في الآخر للتعاطف اللي اتكلم عليه الدكتور سيد إن هو يلاقي فصيل حواليه بيجتذبه ويضمه ليه. وعلى تعليق الدكتور سيد على فكرة هم مش ضعاف في أفريقيا ولا حاجة نهائي، هم اخترقوا الغرب الافريقي كله واخترقوا جنوب افريقيا كله واكبر
دول هناك في المنطقه العربيه الافريقيه
شمال افريقيا يعني.
يعني هم
بس برضو بدهم يتواجدون الان في المغرب العربي،
تطويم من الجنوب، تطويم الجنوب
في مصر حتى كمان لهم تواجد كبير. انا بس عايز اقول نقطه مهمه متعلقه بالموضوع ده، برجاء ان الناس تفهم ان الغرض من الكلام في الموضوع ده مش الكلام على الجروب ده. الجروب ده معلش يعني اقل من ان هو
ياخد
مننا يعني جهد وتركيز وكده، انما هو الفكره كلها ان هناك اقنعه، هذه الاقنعه قد تكون يعني واخده مناحي كثيره، شكل اراجوز، واخده شكل عفريت، واخده شكل عرد، واخده شكل حصان حمار، المهم ان وراها وجه حقيقي. اي انسان بيحط اقناع على وجهه زي اللي بيلعبوا في المولد ولا بيلعبوا في الحفلات التنكريه، بيحط على وجهه اي اقناع يبقى وراه حقيقه. احنا عايزين نقول ان وراء هؤلاء كلهم مهما كانت احنا عارفين ان في اوتار حساسه كلهم بيستغلوها. يعني شباب الثوره ابسط حاجه، شباب الثوره في منهم ناس كويسه جدا وفي منهم ناس انا اقولها في كل مكان من غير خوف، ناس رديئه، مش شباب الثوره اللي هم الثوريين الاصليين او اللي هم متعاطفين، لا، اللي انضموا اليهم، اللي التفوا حواليهم، اللي تجاوروا ليهم. هذا النوع الرديء لو انت جيت خاطبته بالرداءه بيقول لك ايه، انا بموت وانا ثورجي وانت جاي تركب على الثوره وانت كنت فين لما كنا بنموت، ولا مات ولا عاش، ولا مات ولا اتصاب. انما الفكره كلها انه دائما هناك شعارات، هذه الشعارات يتلاعب بها المغرضون. حسني مبارك نفسه كان له شعارات بيتلاعب بها، فاهم؟ العسكر في الثوره من ايام الملك كانوا بتلعبوا بايه، بانه الغاء الاقطاع واعطاء الفلاحين حقهم والغاء ومش عارف اقامه المصانع والعمال، وعايشونا في ذله وعايشونا في فقر وعايشونا في مساكن شعبيه ما يحرش فيها يعني حيوانات، باسم ايه؟ الاشتراكيه، وباسم ده وباسم ده وباسم ده. ولما كان حد يجي يتكلم في حقهم كلمه كان يعتبر مجرم ومتنكر لمبادئ الثوره، متنكر لاهداف الثوره وانجازات الثوره. لعبه الاقنعه لازم الناس تفهم ان مثل هذه البرامج واجتماعنا فيها ومحاولتنا هو ان احنا نقول للناس لازم تفهم انك تكون اوعى من ان يخش عليك واحد باقناع ويقولك دخ فانت تقول ده عفريت. لا هو مش عفريت، ده هو بني ادم بيلعبك. او ان يخش عليك باقناع ملاك ويقولك انا جاي ارحمك وهو مش ملاك. فلا ده ولا لا هذا ولا ذاك. بمعنى ان لابد نفهم ان في غرض للشيعة في المنطقة السنية، في غرض للشيعة، وان امريكا لما ظهر شوكة الشيعة في المنطقة لغاية ما ابتدت واتفرشت وبقى كأن هي حطت اعتبارها انها هتقيم الولايات الإيرانية الها المتحدة، الولايات الأمريكية المتحدة، الولايات الإيرانية المتحدة، وده حلم هم عايشين بيه من باب مد الفارسي ومن باب انه انتوا زمان اطفأتم شعلة النار المعبودة، احنا هنوقدها بس مش هنوقدها على قد إيران، احنا هنوقدها من خلال الولايات الإيرانية المتحدة. وان احنا الان بدأنا نبقى لنا ولايات وبدأنا كده، خد بالك من الكلام ده. فانا عايز اقول ان محدش هيحمينا اللي احنا ومحدش هيحمي ديننا اللي احنا. دي نقطة مهمة. كون ان يكون بقى شعارات الدفاع عن فلسطين، شعارات غزة، شعارات القضية الفلسطينية، المواجهة الصهيونية، الامريكان الشيطان الاكبر، كل دي ما هي الا قناعات زي ما قلت لك كده، حفلة تنكرية فيها اقنعة. احنا مش قاعدين نتكلم عشان نقول الجروب وفي جروب اتكون وان الرئيس بتاعه واحد
بس هو في جانب دكتور سيد ان احنا عايزين ان نلقي الضوء على هذا الجروب تحديدا نظرا لخطورة مسمى وكأنه بالون اختبار للتقدم الايراني على المستوى الشعبي. فيمكن هو مش
ساعتك تسميته نوع من الاقناع. انا بتكلم على الاقناع عموما. لان الجروب ده واحد من الامور التي ينبغي احنا بنشير اليها كمثل وليس كحصر. نشير اليها كمثل وليس كحصر. وان احنا بنقول للشباب المسلم انه يوعى للاقناع واللي وراءه ويوعي من دواره. عشان كده انا بحمل كل من له قدرة على الدفاع، سواء دفاع سياسي خاصة في المجالس اللي ان شاء الله تنعقد ويبقى فيها غالبية مسلمة، او دفاع شرعي، او دفاع بياني. لابد ان يبقى عارف كويس جدا ان احنا بنتعرض لسرطنة شيعية في جسد السنة، سرطنة. لان الخلية اللي بتتحول لخلية شيعية ما بترجعش الا ان شاء الله.
والاهم حضرتك من الجسد السني هو الجسد المصري. الجسد المصري هو فعلا جسد ضعيف في هذه المرحله الراهنه.
والسرطانات فيه كتير، مش شائعه بس
في كتير. ده جسد قابل لتلقي الفيروسات من الخلايا.
انا عندي كارثه عن الجماعه الاحمديه هبقول لحضرتك عليها بعد اللقاء عشان غالبا هنفرد لها موضوع اخر. انت برضو اصبحت الاحمديه والقدنيه ان تتسرطن في مصر وخاصه في مناطق في سيناء
وعده مساجد.
طيب اسمحوا لي طبعا بعض الاتصالات الهاتفيه. استاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل.
الله يبارك لك. معلش هو يعني موضوع خارج الحلقه شويه، دقيقتين اثنين، انا بقالي ثلث ساعه تليفون.
اتفضل.
عندنا في محافظه الشرقيه قريه اسمها شمبارة الميمون في عمليه الزلزال. اتفضل حضرتك. القريه دي بنعيش فيها كاننا في شيكاغو في امريكا. القريه دي اكبر قريه في عدد القرى اللي حواليها. اي طريق معدي للقريه ديت، اي حد نازل بعربيه خارج بعربيه، يعني كل يومين ثلاثه كل اسبوع لازم حد يتفاد اختطاف عربيات. الاسبوع اللي فات قبل اللي فات
اسم القريه، قول لي اسم القريه بالراحه كده عشان ما سمعتوش.
شمبارة الميمونه في مركز زقازيق شرقي.
انا ما سمعتش اسم القريه برضه.
نعم.
شربايت
شمبارة الميمونه. اختطاف حضرتك. مدير الامن بتاعنا الحوادث دي كلها توصلوا محمد ناصر العنتري، كل حوادث توصلوا. يوم الجمعه اللي فاتت يعني صممت اتصل بحضرتك، جت حادثه الاخت نغم، فقلت شيء قبل ما شيء كده. اخ شباب قتلوه، فتشوا خدوا اوراقه وخدوا عربيته ورحنا نتعرف عليه ما عرفناهوش خالص. راح المستشفى لسه قالوا واخدينه اول امبارح، طلع من بلد اسمها دياره. الاسبوع اللي قبليه خد ثلاث عربيات، واللي قبله خد اثنين، واللي قبله خد واحده، واللي قبله خد اثنين، خد عربيته واحد عادي. ضرب واحد بالنار وموت واحد، كده حوالي 2 ميتين. الاثنين دول هل مدير الامن بتاعنا ما وصلوش خبر بيهم؟ اكيد وصلوا خبر بيهم. كل اللي بيعملوا بيبعت عربية شرطة تشيل الجثة وخلاص على كده ما بنشوفش اي حاجه خالص. يوم الانتخابات المرحلة بتاعتنا قبل الانتخابات بيوم جت عربية الجيش احنا وصلنا قدام عربية ورجعناها قلنا مفيش انتخابات. خلال نص ساعة بعتولنا كمين دم الكمين ثابت لحد الانتخابات خلصت والعادة الكمين مش مفيش حاجة بعد كده. والعيال دي هم عارفينهم بالواحد والظباط عارفينهم والمخبرين عارفينهم من اول مدير الامن لحد اسامة المخبر الصغير كلهم عارفين العيال دي بالواحد وعارفين اشكالهم ومترددين عليهم. ليه ساعة ما بينزلوا حملة ما بنلاقيش ولا عيل قبل ما ينزلوا بيوم؟ يعني في تواصل غريب.
يعني تقصد نفس السيناريوهات السابقة ان هناك مرشدين لهم هناك في الداخلية يعرفوهم الداخلية تحرك
ايه؟ ايوه ايوه ودول بالذات يا دكتور وسام دول بالذات احنا عارفين ان هم من زمان يعني في ناس نعرفهم شخصيا والبلد عارفاهم كلها.
طيب
كل شهر بياخدوا مظاريف ويوديها ال يعني شويه.
طيب طيب ارجو ارجو ان حضرتك تترك رقمك في غرفة التحكم الان لان الموضوع ده محتاج تفاصيل اكتر من كده وربما نحتاج ملف كامل نعرضه على ربما وزارة الداخلية. في اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخت هاجر اتفضل.
انا بشكر قناة الحكمة وجميع العاملين عليها وربنا يبارك فيك يا دكتور وسام. وسلامي للأساتذة اللي مع حضرتك في الاستوديو والشيخ سيد العربي. انا ممكن اقول قصيدتين. انا كاتبه قصيدة بخصوص الاخت نغم والاخرى بخصوص الاحداث اللي هي اللي احنا فيها يعني.
طيب اختاري واحدة منهم.
طيب ماشي هقول بتاعت هي يعني مش طوال هم الاثنين مش طوال.
طيب اتفضل.
طيب الا انني عندما سمعت الخبر بكيت دموعا كمثل المطر دعوت الهي ساعة السحر ان ينعم علينا بحسن الخبر اجاب الهي دعائي ساعة كان نزول المطر فشكرا الهي اجبت دعائي وانعمت علينا بحسن الخبر الا نغم سجودي لله شكرا ما غاب نجم ما غاب فجر او ظهر. ده قصيدة الأخت نعم والحمد لله على سلامتها. ممكن أقول القصيدة الثانية؟
نعم تفضلي سريعا.
الأمة اليوم في كرب عظيم من ليل حالك ليس بمستكين حمان الله من شر الليالي ومن سوء الفعال على التوالي فيا ليل قشع واطلع صباحا فإن لشوق الصبح قد كمنا صياحا فيا الله أمنا أمانا واحفظنا من الشرور سجدا وقياما فيا إخوتي بالله استعينوا على هموم الأمة الغرقى وفي الليل أقيموا بصلاة تنجيكم من فتن دنيا وجعلوا قدوتكم رسول الهدى الأمين. وربنا يبارك فيك يا دكتور وسام يا رب ويحفظك وينور بصرك وبصيرتك وجميع العاملين على قناة الحكمة ويجعلك دائما في هموم شيء حاملا لهموم الأمة والدين يا رب العالمين.
شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. أستاذ أسامة السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك. أهلا.
صراحة لي عند حضرتك عكاد.
تفضل.
أنا سألت سؤالين أول امبارح حضرتك ما ردتش عليهم وده قرر قبل كده.
على فكرة يعني يستحيل ان انا استطيع ان اجيب على كل الاسئلة التي ترد وربما احيانا انتقي اسئلة لا يعني تجنبا لمواقف معينة.
ما هو لو في كده ما فيش مشكلة. هو انا كنت بتكلم على الشيخ ابو يحيى. احنا موقفنا
طيب حاليا ايوه انت اتصلت. بص حضرتك تكلمت عن التيار الاسلامي موقفه من ابي يحيى وكان اللي حاضر معنا المهندس محمد سيف الدولة فما كانش فيه الرد اللي انت عايزه انما دلوقتي الشيخ سيد موجود حضرتك قول هو هيرد عليك.
احنا موقفنا ايه من الشيخ يحيى؟ وبعدين كنت عايز اقول حاجه ثاني يعني في مسبيرو احنا شفنا كبار الكوافسه ويعني في المقدمه احنا يوم الوفاه بتاعت ابو يحيى ما شفناش حد برده مش ما شفناش حد يعني ما شفناش كتير من الشيوخ الكبار بتوعنا فعايزين نعرف احنا ابو يحيى ده يعني المفروض ان علينا ان احنا هنسيبه كده.
نعم طيب ده سؤالك والشيخ سيد ان شاء الله هيرد عليك. استاذ محمد من اسكندريه اخذ اتصال في هذه الفقره. اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اوجه سؤال للدكتور سيد؟
اتفضل.
دكتور سيد السلام عليكم.
السلام
عليكم. لو سمعت حضرتك بس كنت حضرتك اتكلمت عن الانتخابات وقلت ان الانتخابات يعني احنا مضطرين اليها كاكل ميته يعني. فحضرتك احنا لو لينا الميتة ده نتن مش عايزين ناكل ما ناكلش. هلو
طب ما تخلوكوا معنا في موضوع الحلقة.
نعم
احنا بنتكلم في موضوع خطر المادة الشيعي على مصر.
هو سؤال مهم جدا حضرتك ببساطة شديدة. أرجو أنك أنت ترجع للموقع موقع واحد العقيدة، هتجد أكثر من 20-25 محاضرة فيما يتعلق بالبيان. هل يمكن ألا أكل الميتة؟ وهل أنا لابد أكلها ولا لا أكلها؟ وهل إن تركت أكلها هل ده يعرضني الإسم ولا لا؟ يعني سؤالك مهم وسؤالك وجيه وله احترامه، وأنا من اهتمامي بمثل هذه الأسئلة أجبت عليها بمحاضرات طويلة جدا، سواء كانت في الفضائيات أو في المساجد أو في مؤتمرات خاصة بهذا الموضوع، من باب البيان الأمر والإجابة على كل استفهام فيما يتعلق بقضية هامة. فبرجاء عشان وقت البرنامج وفي نفس الوقت حتى أسعفك وتجد بيان شافي، وممكن حضرتك لو سمعت المحاضرات وما لقيتش فيها جواب تتصل بيها تاني في أي وقت، زي مثلا برنامج يوم الأربع في هذه القناة ربنا يحفظه ويحفظ أهلها، أو في غيرها هجاوب حضرتك، لأن أنا بهتم جدا بالبيان. وجزاك الله خير.
نعم. طيب قبل ما ننتقل بقى للأستاذ أسامة، أستاذ علي حضرتك برضو تجاوب أسامة عن يعني
كل الإخوان اللي هم بيهتموا بموضوع الأخت كمالية إن كانت موجودة ولا غيرها، ولا الأخ أبو يحيى أو غيره من المعتقلين، لابد إن إحنا نعرف إن غيرتنا مش على أبو يحيى، إحنا غيرتنا على كل المسلمين المعتقلين، وكون إن إحنا نبلور الغيرة ونبقرها في واحد ده طعن فينا. فأنا برضو بطالب الأخ أسامة وأمثاله إن يكون قومتهم وغيرتهم مش متعلقة بأبو يحيى بس، لأن أبو يحيى في رقبتنا وغيره في رقبتنا والمسجونين بره في رقبتنا وعمر عبد الرحمن في رقبتنا والأخ وجد دغنين في رقبتنا وغيرتنا ليهم كلهم.
نعم.
ويمكن أنا لما اتكلمت في حلقة مع حضرتك في البرنامج هنا،
نعم،
قلت البنت اللي عريت، بقول البنت من باب إنها بنت مش من بنت، نعم، يعني تقليل، نعم، الأخت، نعم، المرأة السيدة اللي عريت، قلنا إن إحنا في رقبتنا وصقرها في رقبتنا، وبنبحث عن الوقت المناسب اللي بيترتب به الأمر باعتبار إن إحنا تفاعلاتنا مش رد فعل ولا ينبغي إن يكون مجرد حمية. فأنا بأقدر جدا جدا غيرة الإخوة جزاهم الله خيرا، لكن لازم يفهموا إن الغيرة مش متعلقة بأن تكون مبقرة في شخص معين. هو اللي تقوم له القومات، وهو اللي تجتمع له الاتباعات، وهو اللي تقام من أجل الاعتصامات، واللي يبقى الباقي ما لهمش
تمام. لا بس شيخنا، هو أبو يحيى مش مجرد إنه رمز، أبو يحيى رجل مظلوم ظلم بين.
ومش هو بس، مين قال إن هو بس اللي مظلوم ظلم بين؟
لا
يعني الباقي مش مظلوم،
باقي
يعني مين؟ يعني ود غنيم مش مظلوم؟
لا ماشي، ما احنا برضو ده في تقصير، يعني ما حدش قال انه
لا تقصير. انا مش قصدي، انا اقصد اقول ايه،
لكن ابو يحيى معرض لانه ممكن يوصل به الامر الى الاعدام،
ولو اعدم هيبقى شهيد، مش معنى ذلك ان احنا نقول له اعدموه، ولا انه ملوش
ولا يعدم الا لو سكتنا.
لا مش فهم قصدي، انا عايز اقول ان القومه هذه قومه للكل، لكن قصد اقول ان صوره القومه بقى، اذا كان هو بيسال ايه صوره القومه، صوره القومه دي يدخل فيها تحريض الناس، يدخل فيها تأييد الموقف، يدخل فيها ذكره في كل مقامات بالدعاء أو بالتنبيه على الخطر الحائق به، دعاء له وتخصيصه بالدعاء وأمثاله. لكن مش شرط القومة تكون إن أنا أروح أقف قدام كنيسة، يعني أقصد أقول إن القومة لها صور. يعني لما يجي واحد يقول أنا عن هم رايحين بكرة لأبو يحيى أروح ولا لا، أقول له أروح، يعني بمعنى إنه هو ده قومة، هو عايز أنا بشخص أروح. دي نقطة، ما في نقطة تانية لازم يتنبهوا ليها، لو الأمة كلها اتحركت عشان شخص بحيث ان هي بقى التصرف واخد صورة معينة، يبقى معنى ذلك انه ايه، انه لما في اي تحرك اخر لو تحرك البعض يبقى التحرك ده مش ملوش قيمة، لانه لازم الأمة كلها تتحرك. انما احنا بنقول ان الحركة اللي بتحصل من الاخوة اللي هم جزاهم الله خيرا عندهم غيرة وبيدفعوا بالقومة، ها، لا ينبغي ان يتنكر ليها، ولا ينبغي ان يطالب ان الامه كلها تقوم معاهم، لان هم بيقوموا بدور احنا بنخلفهم فيه.
نعم.
اذا كان بيسالنا عن الشعور، الحمد لله الشعور مثل الاخ اسامه، مش هقول مش هزكي او ازايد عليه، مثل شعوره في الغيره وفي تمني والدعاء له بظهر الغيب وفي ذكره في اي مقامات لما بيجي كلام معين على حقوقنا وعلى المظلومين منا وعلى اللي بنطالب لهم. لكن انا بقول انه ايه، ده ما يستلزمش ان الامه كلها تتحرك عشان شخص يجي مع حاجه تانية ما تتحركش كلها، يبقى ده ملوش قيمه، يبقى ده قليل.
لا طب انا عايز بس اضيف نقطه صغيره، هو ذكرها ان هو يذكر في المقابل طبعا، لان اذا ذكر ابو يحيى دايما تذكر قضيه يعني التنصير والاسلام، ان في مقابل في وقفات يعني شركائنا يعني في الوطن النصارى في مشكله هم يريدون يعني ان ينالوا منها حظا، يتقدمهم القساوسه، فيقول هو لماذا لا يتقدمنا بعضا حتى من العلماء؟
مسألة تقدم القساوسة دي مسألة يعني معروف طبعا ان دي مسألة بيبقى وراها مكر وبيبقى لها اغراض بعيد عن مناصرة المظلومين، انما ايمانا منهم بان هم ان لم يفعلوا ذلك هيفرموا او هيتركوا او هيتضيع حقوقهم. انما احنا المفروض ان احنا فاهمين ان احنا تحركاتنا ما بتبقاش تحركات جماعية، دي مسألة معروفة. يعني هو اخ اسامة ما يغفلش ان تحركات المسلمين في القضايا ما بتبقاش الا اذا كانت قضايا كبيرة. بمعنى يعني انا عايز اقول اخ اسامة وغيره امام هذه الغيرة المحمودة اللي انا بحمد ربنا وجودها وبتمنى زيارتها، لما كانت في جمعة عشان الشريعة ايه اللي حصل فيها؟ الدنيا كلها اتحركت. ليه بقى؟
عشان المشايخ تحركوا.
لا لا، عشان ده مطلب الامة،
لان المشايخ حركوا الامة.
المشايخ حركوا الامة ليه؟ ليه المشايخ حركوا الامة؟ يعني انت عايز احساس المشايخ فيما يتعلق بمطلب الشريعة يبقى زي احساسهم سواء بسواء في متعلق بنصرة واحد من المسلمين؟
يعني اتصور المفروض
لا لا، حتى شرعا لا.
نصرة المظلوم ده
يعني نصرة المظلوم دي المسألة دي احد المسائل. انما نصرة الشريعة دي نصرة الدين كله. هل انت تساوي بين ده وبين ده؟ يعني القوبة لما
تكون سؤال مساواة ده برضو يعني كأنه لغز كده.
لا والله
كأنه لغم يعني
لا مش لغم لا مش لغم، بس انا قصدي اقول عشان
هذا من الدين وهذا من الدين عشان.
طب هو ده وانا قلت ان ده يقابله ده لا
اصل في مقابلة. يعني لما الاخوة بيدعوا الوقوف مع ابي يحيى البعض يعنفهم لا ينصرهم.
لا انا لا انا لا اعنف، انا عن نفسي انا بجاوب اجابة تبين ايه، انه اذا كنت انت بترى ان الامة ينبغي انها تقوم، انا بقول لحضرتك ان قوام الامة كلها ينبغي يتناسب مع القومة، ينبغي يتناسب مع القومة. القومة لابو يحيى قومة عظيمة جدا، وقومة نصرة مظلوم، وقومة نصرة رمز مش نصرة شخص معين. الا انه لما لو قامت الامة له يبقى اي قومة بعد كده مش هيبقى فيها الامة كلها، هتبقى قومة مهضومة. انما لما تكون القومات بالصورة دي ويبقى وراها كل ان انت تقول لي ما تخالفش، لا انا بقول لحضرتك ان هذه قومات محمودة وبنصر فيها، ولما بنستشار انا عن نفسي عشان برضو ما اتكلمش بلغة الجمع بقول لابد من تأييدها، وفي نفس الوقت الدور المناصرة اللي يتفق مع حجم المسألة في الكلام في الدعاء في تحضيريد الناس بيقام به.
تمام، مداخلات في موضوع الحلقة عشان يعني لا نتشعب كثيرا. أستاذ مصطفى، سمعنا من محمد الحضري وهو يتكلم في هذا التقرير أن بيقول العنف ما فيش في فكره عنف خالص إلا لو كان في احتلال خارجي. طيب يعني هيجيب منين الأسلحة أو تفكيره يكون إزاي يستخدم هذا العنف؟
ما زي الدكتور مالك بالضبط، واستلهام نموذج حزب الله في المنطقة وحزب الله جاب السلاح منين؟
هيكون من إيران.
لما اشتعل العنف على الأرض وبقى فيه عنف مرسخ على الأرض، حزب الله حصل على السلاح منين؟
ما هو برر العنف عند السفارة بأن دي
ما هو ده مش تبرير، هو ده يعني هو يعني احنا كلنا ضد الكيان الصهيوني، كلنا ضد مع الفلسطينيين، كلنا يعني بنتمنى إزالة هذا الكيان من على الأرض زي ما قالها برضو رئيس الإيراني أحمد النجيد، كلنا مع هذا التوجه. لكن في حاجة، في معاهدات دولية احنا ملتزمين بيها، وفي شكل معين شوه الثورة وتشويه الثورة، ومعلش يعني والمجلس العسكري لقى الحجة القوية ان هو يصدر كل شيء قامع من امتى؟ من بعد احداث السفارة الاسرائيلية مباشرة. عقبها يعني عقب احداث السفارة الاسرائيلية عقبها حاجات كتير ضد الثوار الحقيقيين في ميدان التحرير.
انا اضيف حاجة بس للزميل مصطفى، ان ثقافة حتى ثقافة
محمد
ثقافة اقتحام السفارات او الدعوة لاقتحام السفارات دي اصلا الثقافة المصرية مش موجودة عندنا.
السفارات انا فعلا كنت عايز اقول
من ايام محمد علي باشا عندنا سفارات وعندنا ممثلين، حتى ايام الدولة العثمانية كان في ممثلين للدول الاجنبية والدول الغربية. ما عندنا ثقافة اقتحام اي سفارة غير شفت اقتحام الوحيد اللي مشهد في تاريخ المصري كله اقتحام السفارات، ممكن يكون اقتحام السفارة لسفارة الكيان الصهيوني اخيرا يعني، غير كده ما عندناش اي 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 اي, أي اي سابقة لاي اقتحام
سفارة مع الخطوة دي
في مصر نهائيا. وده دليل على ان دي شيء جاي من الخارج، مش شيء نابع من الانسان المصري.
وبعدين يعني هو
يعني سواء مسلم او مسيحي او غير كده، دي ثقافة اقتحام السفارات دي ثقافة خارجية مش ثقافة مصرية.
دكتور يعني هو لغاية امتى، بس انا اسف دكتور، لغاية امتى هنغيب دولة القانون؟
القانون
لغاية امتى هنغيب دولة القانون؟ معلش انا اسف، مع احترامي للشيخ ابو يحيى ومع احترامي للتعليق الدكتور على وائل عبد الفتاح الافرج عنه اخير، ليه سواء يسار سواء علمانيين سواء ليبراليين سواء علاء فتاح ليبراليين علمانيين غيره ليه الناس دايما ضغطة في اتجاه لازم نسقط القضاء؟
لا ما حصلش كده.
انا فاهم
ده وقفت على
انا فاهم
ما كانش
بايس ان ده ما حصلش كده. هو راجل متهم في واقع نسيب القانون ياخد مجراه معاه طالما هو وطالما
هو فعلا القانون الطبيعي لو بتكلم
على عبد الفتاح. على عبد الفتاح ما فيش حاجه دين, وابو يحيى ان شاء الله تطلع ما فيش حاجه دين
اصلا. على ابو يحيى اصلا يحقق معه
ويخرجوا بنصرة القضاء. ليه ما يخرجوش بنصرة القضاء؟ اقتحام السفارة الإسرائيلية, احنا مش عايزين السفارة الإسرائيلية, احنا كشعب نقدم مطالبنا للنظام, احنا عايزين نقطع العلاقة.
لا وارجوك ما تربطش بين احداث السفارة وموقف وقضية ابو يحيى وقضية علاء عبد الفتاح, دي قصص مختلفة خالص.
هي قصص مختلفة
يعني بس احترامنا لدولة القانون
في دولة القانون يعني بتحكم الجميع.
يعني المواضيع مختلفة.
موضوع اقتحام السفارة مش على فكرة مش مؤيد
طبعا.
بس انا عايز اقول نقطه,
ولكن ده كانت نقطه جوه قلوب الشعب
بالضبط. اكمالا لكلام حضرتك انت والاستاذ علاء, ان انا بقول ان هو بيدغدغ مشاعرنا بانه بيتصرف بتصرفات ينال منها تأييد شعوري وينصر بها ثقافته. هي دي النقطه الخطيره. ان انا عايز اقول زي ما انت حضرتك قلت, فلسطين قضيتنا وكلنا مع فلسطين ومع غزه ومع ضد الكيان الصهيوني وضد امريكا, لكن الفكره كلها ان وحده الدعوه لا تصحح مذهب الداعي المخالف. يعني كون انه يجي بتاع ايران يقول انا ضد اسرائيل, انا ضد الصهاينه, انا مع ابارتها من على وجه الارض, ما جيش اقول له انت حبيبي عشان انت قلت باللي انا بحبه. لا, ليه؟ لان احنا بنتعامل معاه على ان تركيبته الاصليه تتنافى تماما مع ديننا. دي النقطه اللي لازم نستوعبها. اما بالنسبه لمساله دوله القانون, هو ما حدش في الوقفات ابو يحيى او غيره بيطالب بان القانون يتعطل. لا, ده هو الفكره ان دي قضايا, القضايا دي هم بيستغلوا فيها انها بتمس الفتنه, فبالتالي بيضخموا موقفها, فاحنا بنشعرهم ان الفتنه الحقيقيه في انك تظلمه.
هو اصلا لم يطبق عليه القانون
لم يطبق عليه
القانون
بدون
حياه نيابه. يعني زميله مصطفى يقصد ان زي ما حصل مع علاء فتاح كان المفروض يحصل مع
ابو يحيى.
بالظبط.
ما احنا موضوع تطبيق القانون اللي كانوا
هو بالظبط مصطفى اللي قصده عليه
يوم واحد واحد.
بس هو اللي حصل مع علاء فتاح مش وقفات, اللي حصل مع فتاح ده ضغط امريكي.
هو زي ما حصل
دعم اعلامي ودعم
ولا
منظمات.
الفكره كلها ان ده ضغط امريكي.
لما زي ما حصل
لازم تعرف ان العملات طلع له مليونيه حقيقيه
مش هيلاقي مليون.
والمليونيه لو فرضنا يعني ده بقول جدلا دون ان يكون هناك ضغط امريكي ودون ان يكون هناك يعني دفع للقنوات اللي تعمل اعلام من اجل التنصير المناصره, ما كانش هيبقى في نتائج بالصوره دي.
هو الضغط الامريكي برضه حصل.
انما احنا زي ما انت عارف حضرتك, احنا كمسلمين حتى في البلد المسلمه دي ليس لنا سبب قوه الا انفسنا. يعني دي نقطه مهمه, احنا المحامي بتاع نفسنا, ما عندناش محامي تاني. انما هو عنده امريكا وعنده اطباط مهجر وعنده جمعيات اهليه وجمعيات حقوقيه وعنده نصارى, كل دول بيدفعوا له يعني يا اما يدفعوا لصالحه او يدفعوا له, يعني يدفعوا من اجله سواء اموال او دفع سياسي دفع قوة كده. لكن احنا كمسلمين مين يعني اي قضية مسلمة هنا, اي قضية مين اللي بينصرها؟ ما كنتش انت تطلع بقوتك بفرضك تنصرها, هو ده اللي بيعمل. عشان كده انا بقول ان المد الشيعي زي ما الاستاذ قال, المجرد ان يحصل خناقة ولا يحصل تفاعل ويبقى هم الشباب دول يكونوا خلية, والخلية دي يبقى عندها قوة مقاتلة, على طول تبص تلاقي السلاح هيجي لهم ها وهيؤيدوا, وتبص تلاقي وهم كبار افراد شويه افراد. ليه؟ لتنشأ بهم نواة حزب الله الثاني في مصر. ده وارد جدا جدا. فدي بالتالي مين اللي يحمينا من كده بقى؟ اللي يحمينا من كده مش القانون, ولا اللي يحمينا من كده العسكر, اللي يحمينا من كده انفسنا بعد الاستعانة بالله. لان ده خطر شديد جدا جدا. تشييع المنطقة ده خد بالك يعني وجبه شهيه عند الايرانيين. انا هقول لك على معلومه بسيطه, ايران شعبها بيعاني من ازمات اقتصاديه فاهم, وازمات تموينيه وازمات معيشيه كبيره جدا. في المقابل بتنفق على مثل هذه البرامج بالمليارات اللي ميزانيتها مفتوحه. طب انت ليه ما تصرفش على شعبك؟ يعني ليه ما تصرفش على شعبك دي؟ لان عنده حلم المد الشيعي اغلى بكتير جدا بناء على الثقافه الخمينيه. الخمينية مش الخمينيئية بتاعت اللي موجود دلوقتي, لا الخمينية
القديم
بنافع الثقافة الخمينية. ان المد الشيعي ده هو ده انك تدفع هدوم, بدليل ان هو كان لما كان بيحارب العراق كان بيجيب اطفال عندهم 16 سنة و14 سنة ويحط لهم مفتاح دي مش دي مش مش نكته
الجنه.
وكان بيقول لهم ده مفتاح
الجنه،
اما تروحوا اما تموتوا هتفتحوا الجنه بالمفتاح ده. وفعلا مش 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 نكته.
بس انا ما اقدرش الوم نظام، اي نظام بينفذ عايز بينفذ استراتيجية او خطته او 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 عايز يعمل امبراطوريه، ليه ما اقدرش الوم؟ انما الوم نفسي ان انا مش قادر اواجه ده كله. يعني
انا مش بتكلم على الملامه يا استاذ علي، انا بتكلم على حضرتك. ان محدش هيحمينا من اي خطا. أيوة الا
ما انا مع حضرتك
الله عز وجل.
مع حضرتك بالنسبه للقوى الاسلاميه يعني كلها زي ما قلت لحضرتك، اي قضيه من ضمن قضيه ال أبو يحيى فيها تحس ان في نقطه في ضعف من القوى الاسلاميه، ومفيش رد فعل قوي.
طبعا
فده انا ما اقدرش ليه بالطرف الاخر عشان هو قوي لديه دواعي.
لا يا اخي انا ما قلتش دي مساله، انا بشرح واقع، والواقع ده بيدل.
هو الواقع ده امتى غير الواقع ده؟
الخطر اللي بيحط فينا ده يطالبنا بمسؤوليه. احنا متخلفين عن مسؤوليتنا. معنى كلامي ان احنا وتأييدا لكلامك عشان ما تفكرش ان احنا نحن لا يحمينا الا انفسنا بعد الله، ونحن متخلفون عن هذه المسؤوليه.
نعم.
يعني الاخ اللي بيطالب ان الناس تطلع لابو يحيى او غيره، ينبغي يكون في يعني نوع من انواع الفوره والقوه في كل القضايا من هذا الجنس، مش خاصه ابو يحيى. ما تتعاونش لما يطلبوا قوم عشانه يبقى تقام. يعني اولاد الدكتور ابو عبد الرحمن بيبوسوا ايد الناس عشان يقولوا معاهم موافقه قدام امريكا، يروح يلاقي مثلا يجي 50 واحد
ما بيكملوش 50 دلوقتي.
ليه ما يقومش الناس كلها؟ ليه مش قصدي الناس كلها عشان من كمجامله للدكتور عمر عبد الرحمن، لا، كواحد مظلوم ملوش قوه تدفع عنه، ملوش قوه تدفع عنه ها بعد الله الا مين؟ الا المسلمين انفسهم. هي دي اللي اقصده. فانا بقول يا اخوانا لازم تفهموا ان احنا بنتعرض لمخاطر كثيره، وان احنا دخلنا مفرمة الفتن، ومحدش هيرد ريشها ريش المفرمة الا انفسنا، لان بعد الله عز وجل. ليه؟ لان احنا لا لينا دول خليج هتساعدنا، ولا لينا امريكا، ولا لينا مسلمين مهجر، ولا لينا عصابات ولا قوة ذاتية، ولا عندنا ثراء مالي نشتري به الكوماندوز، فلم يبقى لنا الا انفسنا. واحنا كمان بيخافوا مننا عشان عددنا، يعني نفس العدد ده شوكة، فبالتالي هم بيحاولوا يفرقوه ويفككوه. ما ينبغيش ان احنا نفكه. اي دعوة مناصرة انا معافر فيها. يعني لو الاخ سألني اسامة ده، هل انت معارض ان الناس كلها تخرج؟ اقول له لا، بس انا بقول كناحية واقعية، ان لو احنا قلنا لازم مع ابو يحيى الامة تخرج، هيجي بعد منهم اي اخ تاني او اي مظلوم تاني ما تطلعش الامة، يبقى ده مهدر. لكن لما تطلع القدرات الموجودة تبقى على الاقل المسألة فيها تكافؤ. لكن انت سألتني طب انت رأيك ايه او تتمنى ايه؟ اتمنى لما يتقال مناصر دكتور عمر عبد الرحمن الناس كلها تطلع، مش تطلع عشان مجاملة للدكتور عمر، مناصرة ابو يحيى الناس كلها تطلع.
اظهار موقف،
اظهار استخدام المسلمين لقوتهم الوحيدة. لاننا النهاردة بكرة يعني بكرة، مش بكرة يعني الاربع، لا بكرة يعني الايام اللي جاية، هتبص تلاقي المسلمين مطالبين يأيدوا مجلس الشعب اللي انتخبوه عشان ما يعملوهوش خيال مآت، لان هيقولوا له انت قعدت على الكرسي وطلعت كرنيك فيه عليك كده. ليه؟ لان احنا كنا مستنيين يجي كتلة مصرية، كنا مستنيين يجي علمانيين والليبراليين، فجئنا طلعوا علينا الايه؟ المسلمين. ما نعرفش طلعوا منين، طلعوا من العلبة. فيبقى كفاية عليك بقى الكرنيه والكرسي. طبعا مين اللي هيبقى يزقهم؟ مين اللي هيبقى في ظهرهم ساعتها؟ 400 واحد هيروح يعملوا اعتصام؟ ولا اذا كان
يبقى قوة شعبية
القطرة. فدي نقطة مهمة. انا بقول يا اخوانا ليس لنا قوة الا انفسنا، واحنا متخلفين عن مسؤوليتنا. انا بقولها بوضوح اهو، دي النقطة اللي بقولها لحضرتك. لكن انا ما بعيبش انه قوي ولا بعيب. طب انا صار اقوياء ومعهم فلوس، وهم كلهم 10 انفار بيسمعونا صوت مليون نفر، 10 ما كملوش 10 ما كملوش 6 مليون بيتكلموا بلغة 160 مليون. صح ولا لا؟
نعم.
صوتهم اعلى من 160 مليون، واحنا هنا اكتر من 85 مليون صوتنا مش محصر 3000. شوف العجب. فدي طبعا دي مسألة. ليه؟ لان احنا متخلفين عن
مسؤولية.
لازم نكون بنقول اهو احنا داخلين على مفرمة فتن، ولن يرد ريش هذه المفرمة الا تكتلات المسلمين حول امورهم المتفق عليها. لا في حد يختلف عن نصرة المظلوم؟
لا طبعا.
يعني ابو يحيى ده عمل ايه؟ اشترى بيت ما دفعش ثمنه، ولا اشترى شقه تمليكه ما كملش فلوسها؟ ده راجل كان بيدافع عن مسلمات أسلموا لله عز وجل وفقدوا الحماية الأرضية، فهو تصدر حمية لله عز وجل بحكمة من غير حكمة، مظبوط مش مظبوط، لكن القضية كلها قضية عادلة، قضية بمجملها ملف القضية قضية عادلة. يبقى حتى انت لو انت مستنكر طريقة عمل صححها، لكن لازم تشارك.
نعم.
انا قصدي اقول كده، فانا بقول يا اخواننا مسلمين، طول ما انتوا عندكم سلبية، طول ما انتوا فاقدين لماهيتكم وقوتكم، ما لكمش الا قوة واحدة. وعلى فكرة في خطر كبير جاي. ايه هو؟ ان الناس فاكرة مجلس الشعب هيبقى فيهم فيه مثلا 70% مثلا، يعني خلينا نكون مؤملين قوي، يقولك بس خلاص احنا كده الحمد لله الخلافة جت، فعندنا ظهر. ده انتوا لازم تفهموا ان المجلس اللي جاي محتاج ظهر، مش هيبقى ظهر.
ايوه بالظبط، مش هو الظهر،
مش هو الظهر. وبالتالي لو انتوا فكرتوا انه الظهر، يبقى انتوا بتكسروا ظهركم بايديكم، لان هو مش هيبقى ظهر. ده هو هيقول انا بقيت راس محتاج ظهر،
راس حربة اللي وراي،
بحيث تبقى انتوا ظهري اللي يسندني، والا حتى الراس ده هتسقط على الارض. مش الراس اذا لم يكن تقوم على اكتاف وظهر سقطت على الارض. طيب فدي نقطه مهمه. لازم يستوعبوا ذلك. انتوا خرجتوا في الانتخابات، هيئوا نفسكم للخروج اكثر بعد الانتخابات لمؤازره المجلس حتى لا تذهب سلطاته هباء.
نعم. طيب انا للاسف الوقت بيداهمنا. فمعنا اتصالين ناخدهم وبعدين يعني نعلق على نهايه بعد اذن حضرتك. استاذ سيد اتفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا ليك عليك كده.
نعم.
الاول يعني اتشرف اسلم على الناس اللي معاك كلهم، بعت لهم سلام يعني.
الله يسلم.
انا اتمنى يعني ان البلد اصلا يعني كل واحد يشوف شغله، وكل واحد يشوف حاله، لكن في ناس ياما مقدورين. الناس دي انا افتكر من كتر الامريكان في العهد السابق لما كانوا شغالين، انا افتكر كلهم متجندين لصالح الامريكان. ما يشوفوا حالهم ويشوفوا شغلهم وكل واحد يشوف حاله. البلد بتاعت، وبعدين بلدنا اصلا شعارها مسلم، المسيحي يزعل ليه؟ ما هم عايشين معانا طول عمره. ايه اللي حصل؟ لا بنتعاركوا معاهم ولا قاموا علينا ولا قمنا عليهم. كل دي حاجات مش معنى طلعت بمن دول. طبعا يعني اتمنى ربنا يهدي البلد ويهدي الناس. يعني ما فيش حاجه، ده كل ده فتن انا فاكر كده انها طالعه من سلول السابق يعني.
نعم. طيب
دي كلها يعني اراء، مش معنى ظهرت اليومين دول.
نعم. شكرا ليك اخي سيد. الاخت عبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بتواصل تاني يعني على الشيعة. وإن خطورة الأمر إن الأمر جاي عن يميننا، يعني هما يحسبوه دين، أو الناس اللي معنا بتحسبوا دين، ودخل زي ما الشيخنا أفاضل الشيخنا قال. أولا في العراق أكتر من واحد بيقتل من أجل إن هو سيدنا عمر، ان هم اسماء، ان هو مسمى على اسم سيدنا عمر، ولا يقتل الا بهذا الذنب. اقتل من في فيديو عرض الاستاذ خالد عبد الله للنصر الله بصوتي بيتكلم فيه ان القران ما هو الا ان القائم لسه ما جاش، فعطانا الجهاد وعطانا الحدود وعطانا كل حاجه الا ان هو يقرا على الموتى.
نعم.
فلابد ان في حضرتكم قناه وعي، ولابد ان امر عايز اكتر واكتر، مش حرس ثوري او ده، لانها متداخله في ناس كتير جدا دلوقتي، وممكن تفاجئ الناس جدا صوفيه وقلبت بقت شيعه.
صحيح.
الامر اخطر من ده كتير يعني.
نعم. احنا عاملين الحقيقه مجموعه من البرامج للتوعيه ضد يعني المد الشيعي يوميا تقريبا في برنامج
عندنا في الحكمة حضراتكم، ويعني وياريت الفيديو ده اللي هو باسم حسن نصر الله يعرض على حضراتكم وجبوه تعرضوا.
لا ده في فيديوهات كتيرة ياسر الحبيب وغيره. حاضر نشوفه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. اخر اتصال في اللقاء دكتورة ايمان. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دكتور سام.
اهلا مرحبا اتفضل.
مرحبا بضيوف حضرتك. وبس ليا رجاء خاص جدا من دكتور سيد ومن كل العلماء، سواء اذا كان علماء سلف او ايا ما كانت انتماءاتهم يعني.
نعم.
لان صراحه انا شايفه الخطر القائم دلوقتي سواء كان اخوان مسلمين او سلفيين او كده، القدره على الحشد بعد كده في المرحله اللي جايه دي هتبقى مفقوده فعلا. بسبب بسيط جدا، ان اصبح الانفلات من قيد الآية والحديث، اصبح في علمنة للاسلام للاسف، للمفهوم الاسلامي اصبح يعني فعلا. انا كنت على فكره مع الاخوان بعد طويل اكتر من 12 سنه، فللاسف هو البديل الاسلامي وليس الاسلام. الاسلام ملوش بديل، والاسلام ما فيهوش قشور، الاسلام كله لب. فاحنا لازم نعود الى القيد الآية والحديث، يعني المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. استغربت جدا ان في ناس بيقولوا هم ايه اللي قعدهم قدام مجلس الوزراء. طب احنا لو حللنا القضيه نفرض ان هم ظالمين وليسوا مظلومين، ما نروح نفهم الناس ونتكلم معاهم وناخد خطوات اللي ربنا قال عليها، نلتزم بقيد الايه والحديث. زي الشيخ حسن ابو اسماعيل الله يرضى عليه ما كان بيقول انه يعني ما ينفعش التفكير المطلق كده، ما ينفعش السلفيين يفكروا لوحدهم بمنطلقهم والاخوان يفكروا بمنطلقهم، لا لازم نرجع تاني للايه والحديث. نفسي يبقى في وحده، لانه فعلا فعلا لو هم فضلوا كل واحد يفكر بهوى وبانتماءاته هيفضل مفيش قدره على الحشد. حتى لو بعد مجلس الشعب ما كون وبقى ديكور، كل واحد برضه هيفضل يفكر بنفس طريقته، ومش هبقى في قدره على حشد الشارع. لان مين اللي كانوا موجودين ويكسروا الكتله في الميدان؟ الاخوان والسلفيين والاسلاميين والناس كلها تبعا لهم.
نعم.
والناس تبعا لعلمائهم.
نعم.
لازم العلماء يرجعوا لهذه القضيه، وانا على قد ما بقدر ببعت لاي عالم ربنا سبحانه وتعالى بيمكنني من تليفونه او مراسلته انه فعلا ده لازم يحصل. يا جماعه نكلم الناس بقيد الايه والحديث، ما نسالتش منه، ونرجع لامر سواء، يعني حاجه طيب. سواء بالنسبه.
شكرا لحضرتك دكتوره ايمان. تعقيبك دكتور سيد على هذا الاتصال في دقيقه.
وطبعا يعني كلام قيم جدا، وده اللي انا بقوله. انا اعتقد ان هي بس لو كانت متابعه معانا البرامج اللي احنا بنقدمها والنداءات اللي الواحد بيرح فيها بان احنا لازم ارجع اقول تاني برضو الكلام اللي ذكرته في الحلقه، هو ان قوتنا في انفسنا. لازم الاخوان يفهموا، السلفيين، جميع المسلمين، جميع الناس، ان قوتنا في انفسنا. ولازم نفهم حاجه مهمه، ان العسكر بيحاولوا، غيرهم بيحاول يفرق بيننا، بحيث يقول الشعب ده في شباب ثورة علمانية ليبرالي، ده اقتلوه اضربوه بالنار ملوش لازمة، اما انتوا اسلاميين كويسين. واعتقد ان لو احنا قبلنا الشرق اللي يعني الطعم ده واكلناه، بحيث ان احنا بقى يعني رضينا لغيرنا انه يضرب كمصريين، كون ان احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالهداية والفهم، فدي تملي علينا المسؤولية وليس تملي علينا التفريق والتزيل. يعني بمعنى انا لما كان بيقولوا لي هننزل نحمي الكنائس في الاعياد بتاعتهم، قلت له طبعا، لان المفروض ان هم في رعايتك، المفروض انت ربنا هداك وامرك وبين لك وانت الاكثر في البلد دي، وانت بتضرب نفسك لحكم، يبقى هم في رعايتك. انت لما يبقوا في رعايتك هتعمل فيهم، هتحرقهم ولا هتولعهم ولا تعمل ايه؟
يعني
هتبقى مطالب انك انت تحميهم. يبقى ضرب نفسك على ذلك. وطول ما احنا حاطين في اعتبارنا ان دول نصارى، فيبقى بيننا وبينهم فتنه، ودول علمانيين وليبراليين ما يلزموناش وتقتلوا بالطريقه دي، بنبلور نفسنا وبنقبر نفسنا وبنعمل لنفسنا، بنعمل لنفسنا قاطعين ومقطوعين من نفسنا، من عموم الشعب، لان الثوره دي قامت بالشعب كله. صحيح الحمد لله نحن لا نتنازع عن رشدنا، نحن لا نتنازع عن هدايتنا، لكن نستخدمها في القياده.
نعم.
دي نقطه مهمه. قبل بس ما نقوم من مجلسنا ده، الشيء بالشيء يذكر. لابد الناس يفهموا ان الكلام على الشيعة لازم يرجع لكل البرامج وكل المصادر التي يتعلم منها العامي من هم الشيعة، لان الشيعة باختصار شديد عدوهم الاول السني، واقرب قرب عندهم قتل السني وعبادة القبر. يكفي ان الناس تعلم كلها ان هناك قبر في ايران اعظم مقبور عندهم واعظم ولي عندهم، وابو لؤلؤة المجوسي ده بيروح خامنئي يسجد عليه كل يوم جمعة، يسجد عليه. انا شفت الفيديو بيسجد سجود على القبر. القبر معمول واطي شويه، مش عالي كده قوي، بحيث ايه يبقى لما الواحد يركع كده يبقى بيسجد عليه كل يوم جمعه، ومكتوب كده هو على 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 بوابه القبر او اللي هو معمول شاهد كبير، هذا قبر مولانا وسيدنا والولي الاكبر ابو لؤلؤة المجوسي. ليه بقى؟ لان ده قاتل عمر. ده قاتل عمر. هم عندهم اكبر طواغيت في الامه، اكبر طواغيت في الامه ينبغي الكفر بهم وينبغي كره بغضهم والتقارب الى بغضهم ابو بكر عمر. ولذلك عندهم عقيده ان ابو بكر عمر حرفوا القران وشالوا منه الصور التي نزلت في ولايه علي، واستحقاقه للرساله واستحقاقه للامام بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال ان المنافق الاكبر زعمه برأه الله مما قالوا ابو بكر، المنافق الاكبر والطاغوت الاكبر ابو بكر، شال من القران الصور التي تدعو الى تاميم علي بعد كده. انا اختم بقى بان الاخت ايمان اللي بتقول ينبغي على العلماء وكده، انا بقول قد يقود العامة العلماء، ان لم يقود العلماء العامة قد يقود العامة العلماء. كيف ذلك؟ بان امثال كل واحد مؤمن بالقضية ومستنكف ومتأفف من الخصومة والخلاف يخاطب شيخه القريب ويقول له بالله عليك اتق الله فينا وكن امام وحدة. يعني انا ليه شيخ وانت ليك شيخ وده ليه شيخ وكلهم كويسين وكلهم ائمة حق وكلهم فوق الرؤوس، بس الفكرة كلها ان في ارتباطات، اما انا اللي اتعلمت منه ده كبير الاخوان وانا في الاخوان، ده كبير مدرسة اسكندرية وانا في مدرسة اسكندرية، ايا كان الاوضاع. فالمسميات دي ما ينبغيش انها تكون قطاعة فينا، وانه ان لم يقودنا علمائنا فانا بدعو العموم اللي هم العوام بشعورهم بالقضية يخاطبوا علمائهم بانهم يكونوا سبب للوحدة. لان انا لو انا فرضنا ان انا كبير في وسط قوم واليوم كلهم يقول لي يا شيخ لو سمحت بادب واحترام وشعور بالقضية وإيمان بالمسألة، اعتقد ان ده هيلجئني ان انا اتجه هذا الاتجاه، لان ده مطلب الناس اللي هم انا كبرهم. فانا بقول كده، ان ما كناش احنا هنستجيب لذلك بناء على تأويلات وبناء على تفريعات موجودة عندنا لها وجهها، فانا بطالب العامة انهم بادبهم وحبهم لمشايخهم ولائهم ليهم يطالبوهم بالمكاتبات بالمراسلات بالمشافهة، يطالبوهم انهم يكونوا ائمة وحدة. في وسط في لسه بقول وعتلنا اقول قوتنا الوحيدة الباقية الارضية بعد قوة ربنا المدد من الله اولا واخيرا، قوتنا الارضية في عددنا وفي وحدتنا.
نعم.
واسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم الرشد.
اللهم امين. شكرا شيخنا حبيبي. استاذ علي، هل تعتقد انك بهذا الحوار الذي اجريته مع محمد الحضري كنت سببا في نشر شيء مغمور، فبالتالي يعني توردت معه في نشره، ام انك اديت ما عليك من الواجب المهني؟
وانا اديت، يعني قابلته وعملت معه الحوار، اديته بما تمر عليه ضمير المهني وشغلانتي كصحفي، ان انا بقدم حاجه، هذه الحاجه طلعت مغموره او طلعت هي حاجه كبيره المفروض يبقى انا كشفت عن حاجه كويسه، طلعت هي ملهاش اي لازمه او ملهاش اي اهميه، خلاص انا عملت اسطمبه او عملت اشاره او عملت اي حاجه، لان في حاجه زي كده ممكن تحصل في المستقبل لو مش موجوده حاليا.
يعني انت مش حاسس انك انت كنت سبب في نشر الكلام عن هذا الرجل، ممكن تكون سبب في انك تضم له اعضاء؟
الاعضاء ممكن يضموا عشان يعرفوا ايه الحاجه دي، مش هيضموا عشان هيبقوا ضمن الناس اللي معاه، لان هو اوريدي اكيد مع حد او الشبكه اللي هو معاه كده هو معاه قبل ما نشر الحوار، فهو الحوار ده مش هيضيف لي كتير يعني. هو اللي هيضيف لي معرفه الائتلاف او الحرس، معرفه المسميات، معرفه الهاله اللي حصلت حواليه، مش هيعرف عشان ينضم لي.
استاذ مصطفى، سؤالي الاخير لحضرتك، هل تتوقع النجاح لهذا الجروب الحرس الثوري المصري والتقدم، ام ان ما تم القائه من اضواء اعلاميه في العديد من
القنوات
سيؤدي الخفوت؟
هذا الجروب وغيره ربما يلقى نجاحا كبيرا في الشارع المصري في ظل حاله التطحن والعراقي السياسي التي نعيشها، وفي ظل حاله تراجع السن الثوري. تراجع السن الثوري من بعد احداث ثوره من بعد 25 يناير وصل ل 16 و17، الشباب كلها اعضاء تصحف سياسي ايديولوجياتها غايبه قبل ان هي تزرع فيها اي بذور، وارضها ارض خصبه قبل لانبات اي بذره في المستقبل.
نعم. شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى بركات الكاتب الصحفي ورئيس قسم السياسي من جلاله الوطن العربي، والاستاذ علي رجب الكاتب الصحفي من جلاله الوطن العربي، شكرا لكما. شكرا لك شيخنا الحبيب الدكتور سيد العدل.
الله فيك.
بارك الله فيك.
تقبل منا ومنك يا رب.
اللهم شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، غدا بحول الله القاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين.